الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا في هذه المجالس المباركة من مجالس التفسير، ولا زالت قراءتنا في أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأحزاب، قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقد قيل إن قول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به مجمل، أي وليس عليكم جناح في شيء أخطأتم، وكانت فتي عطاء وكثير من العلماء.
نعم، قال وليس عليكم جناح فيما شيء أخطأتم، وكانت فتي عطاء وكثير من العلماء. فالله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة إصرها والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا، وخفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. ومن ذلك أنه لا يؤاخذ أحد فعل شيئا خطأ، كما قال سبحانه: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفرق بين الخطأ والخاطئ، فالخاطئ آثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ آثم، وهو من يأتي الشيء عمدا. أما الخطأ هو من يأتي الشيء بدون قصد، فالخطأ هذا مانع، والشرط القصد. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال أخطأ من شدة الفرح، ولهذا لم يؤاخذ. فمع أنه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا الكفر، إلا أنه لم يكفر. لماذا لم يكفر؟ لأنه فعل ذلك خطأ، فقال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. فالخطأ مانع والشرط القصد. فإذا أراد إنسان أن يقول قولا فقال غيره بدون قصد للفظ وليس للمعنى، فهناك القصد قصدان: قصد للفظ، فهذا إذا أخطأ في قصد اللفظ فإنه لا يترتب عليه حكم لا في الكفر ولا في الطلاق ولا في غيره. فلو أن رجل أراد أن يقول لمرأتي أنت طالبة بالباء فقال أنت طالقة بالقاف، فإنه لا يقع الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ. والنوع الثاني قصد المعنى، أي أنه قد يقصد اللفظ ولكن لا يريد ما وراءه، فيقول أنت طالق ولا يقصد ماذا، ولا يقصد بذلك الطلاق، فهل يقع طلاقه أم لا؟ الجواب: يقع طلاقه، طالما قصد اللفظ وقع الطلاق، ولينظر فيه إلى النية. أما إذا ما قصد اللفظ فإنه لا يقع الطلاق ولا يقع الكفر، لكن قصد الكفر بلفظه وقال ما أقصده بقلبي فهذا لا يعذر. طالما قصد الكفر بلفظه فهذا لا يعذر. يبقى إذن القصد قصدا، قصد اللفظ وقصد بالقلب، الذي ترفع المؤاخذة في ماذا؟ ألا يقصد اللفظ، لكن لو قصد اللفظ ولم يقصد بالقلب فإنه يترتب عليه الحكم. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن رفع عن هذه الأمة الخطأ والإكراه والنسيان وغير ذلك. كذلك في محظورات الإحرام، إذا ارتكب محظورا بالخطأ فإنه لا يترتب عليه شيء، فإنه لا يترتب عليه شيء. وهذا بقى يعمم. في رمضان أفطر يظن دخول الليل او اكل يظن بقاء الليل، كل هذا لا شيء عليه، لان الله عز وجل رفع المؤاخذة عن المخطئ، وكذلك الناس، وكذلك الجاهل، وكذلك المكره. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وليس عليكم في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، في ثلاثة أقوال. طبعا الآية أولها: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى الخطأ ضده العمد. وكان الله غفورا رحيما. قال ابن الجوزي قوله تعالى هو أقسط، ادعوهم لآبائهم، قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائه. هو أقسط عند الله أي أعدل. طيب سؤال: إن لم تعلموا آبائهم، يعني واحد تبنى أحدا وكذا ولا يدري عن أبيه، فإن لم تعلموا آبائهم أي فإن لم تعرفوا آباءهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم، فليقل أحدكم يا أخي ولا ينسبه إلى نفسه ولا ينسبه لأي أحد معلوم. لكن هل ممكن نجعل له اسما وهميا؟ الآن طبعا مسألة أنك أنت لا تنسبه لأحد وتقول هذا أخي وكذا، يبقى هذا محمد فقط كذا وهذا من إخواننا، صعب. لا بد من جعل نسب له حتى يتعامل في الناس، فحينئذ نقول بناء على هذا: هل يصح أن ينسب إلى اسم وهمي؟ الجواب نعم، لا إشكال، والدولة نفسها تقرر هذا، فيجعل له اسم وهمي وشهادة وهمية بحيث يتسنى له الحياة. فلا إشكال إذا نسب، إذا لم ينسب إلى أحد معلوم بعينه، وإنما ينسب إلى أي اسم، مسلم، عبد الله، عبد الرحمن، ما في مشكلة، بقى اسم مسلم، عبد الله، عبد الرحمن، فلا إشكال في ذلك. وما وليكم، قال الزجاج، أي بنو عمكم، يجوز أن يكون موليكم أولياؤكم في الدين، فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإخوانكم في الدين هذا معروف، ومواليكم أي أولياؤكم في الدين أيضا، يبقى إخوانكم في الدين ومواليكم في الدين أي بولاة الإسلام. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، في ثلاثة أقوال. أحدها: فيما أخطأتم به قبل النهي، قاله مجاهد، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أي قبل النهي. والثاني: في دعائكم من تدعونه إلى غير أبيه وأنتم ترونه كذلك، قاله قتادة. والثالث: فيما سهوتم فيه، قاله حبيب بن أبي ثابت. فعلى الأول يكون معنى قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم أي بعد النهي، وعلى الثاني والثالث ما تعمدت في دعاء الرجل إلى غير أبيه، فيكون المعنى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني ما كان قبل النهي، فإنه لا مؤاخذة عليكم في ذلك، وإنما تكون المؤاخذة فيما يكون بعد النهي. نعم. هي مسألة أيضا نسب ولد الزنا إلى أمه، قطعا ينسب إلى أمه، لكن هل يجعل له أيضا النسب الوهمي؟ نعم يجعل له النسب الوهمي، لأنه ما يستقيم حياته في ظل القوانين الموجودة، ما يستقيم حياته من جهة إجراءات وتعليم وكل شيء، فلهذا هو ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، هذا النسب الأساسي، لأنه ابن أمه قطعا، ابن أمه قطعا، ثم يجعل له الاسم الوهمي حتى تستقيم أموره المعيشية. نعم.
قال تعالى أن النبي أولى.
هات ابن كثير، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به. نعم.
قال تعالى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، روي عن عطاء في قوله تعالى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهم.
نعم، هذا معنى في نفسه صحيح، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعة أنفسهم. لا شك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ونفسك إن أمرتك بشيء على خلاف طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجب ماذا؟ وجب أن تقدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن الجوزي قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحق، فله أن يحكم فيه بما يشاء. قال ابن عباس إذا دعاهم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم، وهذا صحيح، فإن أنفسهم تدعوهم إلى ما فيها لكم ورسول يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم. فإذا دعتك نفسك إلى شيء ودعاك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء في هذا الأمر قدمت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا خيارة للمسلم مع قال الله قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالواجب على الإنسان إذا كانت نفسه تدعو إلى شيء والشارع يدعوه إلى شيء أن يقدم ما يدعوه الشارع إليه، فإن خالف فهو آثم عاص. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا.
هذا معقل بن يسار رضي الله عنه لما كان يمنع أخته من أن تعود إلى زوجها، هذه نفسه تريد ذلك، فلما نزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية فقال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة. فإذا أخبرت بقال قال الرسول فقل سمعنا وأطعنا، لا تخالف في ذلك، لا تخالف في ذلك، قل سمعنا وأطعنا. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال العطاء قلت له أعطاء المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال نعم، عطاؤه إياه حيا ووصيته له.
يعني أنه يعطي من باب البر والإحسان، إذا لم يكن كافر محاربا فإنه يصله ويعطيه تأليفا لقلبه وليس إقرارا لكفر. يقول العطاء قلت له أعطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة؟ قال نعم، عطاؤه حيا ووصيته له. ففي الحياة لو أعطى قريبه الكافر من باب تأليف قلبه على الإسلام فلا بأس. طيب وبعد موته إذا قال أنا أوصي له، هل يجوز الوصية للكافر يوصي له؟ هل يجوز؟ الجواب نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي، وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي. إذن كونك تحسن إلى هذا الكافر إذا كان قريبا لا إشكال ما لم يكن محاربا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال والمعنى أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة كما كانوا يفعلون قبل النسخ. في الأول كانت المؤاخاة وكذا وكان يرث بعضهم بعضا، ثم نسخت هذه وصارت آيات المواريث يرث المؤمن ويرث القريب القريب على حسب ما جاءت به أحكام المواريث من إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف، وهذا استثناء ليس من الأول والمعنى، لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا جائز، وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح الوصية للمعاقبين، فالإنسان أن يوصي لمن يتولاه بما أحب من ثلثه، فالمعروف هنا الوصية، يعني الميراث نسخ لكن بقي ماذا؟ بقي المعروف والإحسان، بقي المعروف والإحسان. كل هذا مشروط بما إذا لم يكن محارب. نعم نعم.
وليس عليكم جماعة
أي قرابة؟ كيف انتفت القرابة؟ مش فاهم، يعني مش ممكن واحد نصراني يسلم يبقى مسلم ولسه ابوه على النصرانية؟ مش ممكن. طيب خلاص، امال ايه؟ امال انتفت ليه؟ يبقى واحد مسلم هو اسلم وما وبقيت امه ابوه اخوه هذا موجود، فهل ممكن انه يحسن الى هؤلاء؟ يحسن الى هؤلاء تأليفا للقلوب وليس اقرارا لهم على الكفر حتى يشرح ويفتح قلوبهم لهذا الدين، ما في مشكل. لكن ما في توارث بين المسلم وبين الكافر، الكافر من المسلم ده باتفاق ان الكافر يرث المسلم، اما المسلم الذي يرث الكافر ففيه خلاف بين اهل العلم، فمنهم من راى عدم التوارث وهذا منسوب للجمهور، ومنهم من راى التوارث. نعم.
كثير شيخنا في الايه.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ثم قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه كما أرشد إليه في قول. قال ثم قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وذكر حديث اجتهاد الحاكم.
أي نعم.
وفي عمومة الخطأ والنسيان.
نعم.
قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، روي عن عطاء في قوله من صياصيهم قال حصونهم.
نعم.
وهذا
من فضل الله عز وجل على المؤمنين، قال سبحانه ورد الله الذين كفروا يعني الأحزاب صدهم منعهم عن ظفر المسلمين بغيظهم، أي لم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا، وقد اجتمعوا اجتماعا عظيما أرادوا استئصال شأفة المسلمين، لم ينالوا خيرا أي لم يظفروا بالمسلمين وكان ذلك عندهم خيرا، فخوطبوا على استعمالهم، لم ينالوا خيرا فيما كانوا يؤملون، وإن لم يكن هو خيرا للمسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوا الأحزاب وهم بنو قريظة، وذلك أنهم نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد وصاروا مع المشركين يدا واحدة، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بنو قريظة، وهؤلاء بعد بني قينقاع وبني النضير، وقد عاهد النبي الجميع لما أتى المدينة وكل نقض عهده، كل من هؤلاء نقض عهده، والنبي ما نقع عهدا، إنما هؤلاء هم الذين نقضوا، كان النقض منهم لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما نقض عهد، ما النبي ما ينقض عهدا أصلا، النبي ما ينقض عهد ولا ينقض المسلم عهد، لأن هذه خيانة، ولا يجوز للمسلم أن ينقض عهدا. ولهذا الله قال وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أي أحد له عهد فإن الإسلام يتمه له إلا إذا نقضه العهد، إلا إذا نقضه. حتى سبحان الله إذا خاف المسلمون من أحد من عاهدوا خيانة لا ينبغي أن تبدأ فتعتدي عليهم دون إعلامهم بنقض ما بينك وبينهم. قال الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، ولا تبدأه ولا تبدأ معه. فلهذا بنو قينقاع هم الذين نقضوا، بنو النضير هم الذين نقضوا، بنو قريظة هم الذين نقضوا، ولا زال هؤلاء ببني قريظة حتى أغروهم. وكان في ابتداء الأمر خائفين، كانوا خائفين في ابتداء الأمر، بيد أنهم صاروا وراءهم يقولون نحن معكم ونحن كذا وسندخل معكم في كذا. المهم حتى وافقوا، وكان هذا من زيادة الابتلاء بالمؤمنين، أن زاد الابتلاء زيادة عظيمة، يعني الأحزاب من الخارج. ثم إن بني قريظة نقض عهدا من الداخل وهم مع نساء المسلمين ودراري المسلمين، فلما نصر الله عز وجل المؤمنين وأرسل ريحا على الأحزاب فكفأت القدور وخلعت الخيام ولم يطلبهم المقام ورحلوا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه، فجاء جبريل وقال قد وضعت سلاحك وكذا، لم نضع سلاحنا بعد أو كما جاء، اذهب إلى بني قريظة. حينئذ قال النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال ابن الجوزي ذكر أهل العلم بالسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من خندق وضع عنه اللأمة واغتسل، فتبدل له جبريل فقال ألا أراك وضعت اللأمة وما وضعت الملائكة سلاحا منذ 40 ليلة، إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فإن عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم. فدعا عليا فدفع لواءه إليه وبعث بلالا فنادى في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ألا تصلوا عصر إلى في بني قريظة، ثم صار إليه فحاصرهم 15 يوما أشد الحصار، وقيل 20 ليلة، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر، فأرسلوا إليهم فشاوروه في أمرهم فأشار إليهم بيده إنه الذبح، ثم ندم فقال خنت الله ورسوله، فانصرف فارتبط في المسجد حتى أنزل الله عز وجل توبته، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة، وكتفوا ونحوا ناحية وجعل النساء والذرية ناحية، وكلمت الأوس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهابهم لهم وكانوا حلفاءهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد ابن معاذ رضي الله عنه، هكذا ذكر محمد ابن سعد. وحكى غيره أنهم نزلوا أولا على حكم سعد بن معاذ، وكان بينهم وبين قوم حلف، فرجوا أن تأخذوا فيهم هواذا، فحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه المواسي، بلغ يعني من جرى عليه الحلق حلق العانة. وكان سعد رضي الله عنه قد جرح في هذه الغزاة جرح والنبي قد جعله في المسجد وكان يعوده ليعوده من قريب، فأرادوا النزول على حكمه، فقال سعد أنا لسعد ألا تأخذه في الله لو مت لائم، وتسبى النساء والذراري بعدما حكم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وجاءت يهود وأخذ العهد عليهم، ثم قال فأرى أن يقتل كل من جرت عليه المواسي وتسبى النساء والذراري وتقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهم، فأدخلوا المدينة وحفر لهم أخدود في السوق، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وأخرجوا إليه فضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700. وقول تعالى من صياصيهم، قال ابن عباس وقتد من حصونهم، قال ابن قتيبة وأصل الصياصي قرون البقر لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها، فقيل الحصون الصياصي لأنها تمنع. وقال الزجاج كل قرن صيصية، وصيصية الديك شوكة يتحصن بها، يعني من حصونه. وحكم فيهم سعد بحكم الله سبحانه وتعالى ووفق لهذا، فقال النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، فقتل كل من جرى وكل من بلغ، وسبي من بقي من النساء والذرية. وكان هذا بعد بني النظير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وبعد بني قينقاع كذلك، وكفى الله عز وجل شر يهود. واليهود العهد لهم، اليهود قوم يغدرون، قوم بهت، لا عهد لهم ولا ذمة ولا ميثاق، ولهذا جميع المواثيق مع اليهود لا تثمر ولا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع. فإن اليهود قوم بهت يغدرون. وبهذا كفى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم شر هؤلاء ماذا في المدينة. بعد ذلك بقي يهود خيبر، قد مكن الله نبيه أيضا في العام 7 من يهود خيبر، وأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون الأرض على أن يكون لهم نصف الخارج منها والمسلمين نصف الخارج، وأقرهم النبي على هذه الأرض يزرعونها، حتى كان زمان عمر رضي الله عنه بعد صدر من خلافته نقضوا أيضا العهد وأجلاهم عمر رضي الله عنه. هذه قصة يهود. ويهود لم يفتأوا عن التأليب على المسلمين، اليهود والمجوس، ومن هنا كان قتل عمر رضي الله عنه على يد المجوس، ومن هنا كان التأليب على المسلمين بعد ذلك لما أسلم عبد الله بن سبا اليهودي وأظهر الإسلام، أظهر الإسلام ثم كاد للمسلمين حتى كان ما كان بعد ذلك وإلى يومك هذا وإلى آخر الزمان، صراع بين اليهود والمسلمين منذ كان يهود ومسلمون، والصراع بينهم ولن يتوقف إلى آخر الزمان، حتى الدجال لما يخرج يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان، ثم تقوم معركة وملحمة كبرى بين المسلمين وبين اليهود في آخر الزمان، حتى ينطق الحجر والشجر، دي النهاية بقى، يا مسلم يا عبد الله تعال ورأي يهودي فاقتل. بين يدي هذا الصراع قائم، يهود مسلمون، يهود مسلمون، يهود مسلمون، صراع قائم. ما تنتظر مجلس أمن يفصل ولا حلف ولا، هو هكذا هيبقى هذا إلى آخر الزمان. ما يخزيهم إلا سيف الإسلام، ولا يخزيهم إلا قوة المسلمين في دينه، ولذا في آخر الزمان ينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. حينما تكون على هذه الأوصاف يحصل التمكن من هؤلاء، والحمد لله الأمر سبحان الله، الشريعة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الغيب كالشهادة، يعني الصراع قائم مع هؤلاء إلى آخر الزمان، ويحصل في آخر الزمان ما يحصل. الدجال سيخرج ومعه 70,000 من يهود أصبهان، ويحصل ويدور ما يدور بلا المواجهة، وينزل عيسى عليه السلام بعد نزول الدجال. فإذا نزل عمد إلى الدجال فقتله بباب لد، ويذوب منه، وبهذا يقتل مسيح الحق مسيح الدجل. هذا آخر قصتهم. ثم بعد ذلك يكون يأجوج ومأجوج فيخرجون، وهؤلاء قوم لا قبل لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين أن حرز عبادي إلى الطور، ثم يرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان لا قبل لأحد بقتاله، يرسل الله عز وجل عليهم ما يقتلهم فيموتون، فتصبح الأرض نتنا منهم. ثم يدعو عيسى عليه السلام ومن معه الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عز وجل ما يطهر الأرض منهم، ويكون بعد ذلك الخيرات. ثم يموت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ثم بعد ذلك يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. هذه نهاية العالم، هذه نهاية الدنيا. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه من على المؤمنين بمعرفة هذا، يعني أنت لا تعرف واقعك فقط، أنت تعرف واقعك وتعرف مستقبلك وتعرف ماضيك. منذ أن كان هذا الأمر من دنيا وقد جاء خبرها، ثم خبر نهاية الدنيا، ثم خبر الآخرة، وما يكون الناس فيه من بعث ونشور وحساب وميزان وحوض وصراط وتطاير صحف، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم أخبرنا الله بما يكون في الجنة من نعيم دائم، من رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة، ثم من النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، أعددت لعبادي المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا طمعا ومما رزقناهم ينفقون. من أين إذن تؤتى؟ من أين تؤتى؟ تؤتى من جهلك، تؤتى من إعراضك، تؤتى من عنادك. يعني هذه صفحة أمامك واضحة، ها؟ صفحة أمامك، صفحة أمامك موجودة. أنت ماذا تريد؟ ما الذي تجهله؟ وبعد ذلك يقولون العلماء لا يفقهون الواقع. واقع إيه؟ واقع إيه اللي لا يفقه العلماء؟ واقع الدنيا ولا واقع الآخرة؟ واقع ما تعيش ولا ما مضى ولا ما يأتي؟ أي واقع لا يعرفه المسلمون العلماء؟ أي واقع لا يعرفه العلماء؟ أي واقع؟ جماعات فرق طوائف لن ترفع، باقي الأسماء تختلف، اليوم في إخوان بكرة فيه خوان بعديه فيه، الأسماء تختلف لكن موجود. وما أنت ماذا تريد؟ أريد أن أرفع ذلك شرعا وأدعو الناس إلى أن يتركوا ذلك شرعا، فطبيعي هذا موجود موجود، والصراع موجود موجود، وشاية صراع حرب سجال بينك وبين أهل الكفر وأهل البدع والضلالات. وطن نفسك، إنك اليوم أفضل مني ولا كده كسب تبتلى، ليتنا كن حيا إذ يخرجك قومك، وهكذا. هذا صراح بين حق وبين باطل موجود وستبقى، الجماعات والطائف تبقى، فلان يموت فلان يبدأ. ولهذا الواحد قد يقول يعني يا ليت لو أن الله سلط هذا سلط على فلان هذا ونستريح ويموت وخلاص ويبقى لا فلان ولا علان. طيب وإذا مات؟ مات الفكر، مات الضلال، نشأ آخر، نشأ آخر وجاء آخر. فرعون مات وبعدين انتهى الكفر، قارون مات انتهى الكفر، هامان مات انتهى الكفر، أبو جهل مات انتهى الكفر، أبو لهب مات انتهى الكفر. شوف الصناديد الذين سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بسلة الجزور وضعوه على ظهر النبي. يا ترى يوم أن أتى النبي بهذه الدعوة ومعه الصحابة رضوان الله عليه في مكة، عذاب وإيذاء. من الذين يعذبون النبي والصحابة ويؤذونهم؟ من هم؟ صناديد. يهيأ لك أن هؤلاء لو ماتوا لم يعد هناك عداء. لو مات أبو جهل، النبي لما وضع سلة الجزور على رأسه، والحديث في الصحيح ابن مسعود يقول فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه دعا على أناس عينه، دعا على أبي جهل، دعا على شيبة، على عتبة، على أمية، دعا على أولاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتهم يسحبون إلى القليب يوم بدر، يسحبون القليب، قليب بدر. شوف الست كانوا ستة ولا خمسة، الجميع الجميع. النبي ما دعا على أبي سفيان، أظن ما جاء في الرواية، أظن أبو سفيان ما جاء أبو سفيان، إنما الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عينهم صلى الله عليه وسلم سحب إلى، قتلوا جميعا. بل قبل المعركة النبي عين مواقعهم. سبحان الله، هنا سيقتل شيبة، ده موضع قتل عتبة، ده موضع قتل، عين النبي صلى الله عليه وسلم مواضعه. ثم لما كانت المعركة وقد قتلوا جميعا الصناديد في بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم يخاطبهم، يا شيبة، يا عتبة، يا بجة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله تخاطبهم وقد ماتوا وكذا؟ فقال ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر، أو كما قال، أو كما جاء في الحديث. طيب انتهى الصراع؟ ما انتهى الصراع. فتحت مك، انتهى الصراع؟ ما انتهى الصراع. إذن أنت في ابتلاء إلى آخر الحياة، إلى أن يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. في ملاحم، في ملاحم وفي صراع مع أهل باطل وبدع وضلالات، مع أهل كفر، مع يهود، مع نصارى، مع مجوس، مع ما زالت أمة الإسلام كذا، يتسلط تتار، يتسلط صليبيون، يتسلط، ده صراع إلى آخر الزمان. إذن الحمد لله الشريعة أوضحت لنا، أوضحت لنا أنت رجل من أهل السنة، ممن مضى، مضى ابن تيمية ومضى أحمد ومضى ابن القيم ومضى ابن عبد الوهاب ومضى، وانت تمضي، لكن هل لك صفحة كصفحتين؟ هو هذا المطلوب، هذا المطلوب. وأنت حي الآن، كيف تكون صفحتك كصفحة هؤلاء؟ إنما يوما ما درس ابن تيمية، ويوما ما مات ابن تيمية، يوما ما درس الإمام أحمد، ويوما ما مات الإمام أحمد، يوما ما صنف البخاري كتابه، ويوما ما مات البخاري، يوما ما درس ابن باز، ويوما ما مات ابن باز، ويوما ما أنت صفحة ستطوى، لكن هل تترك أثرا؟ يعرف عنك؟ هذا هو. فده واقع من فضل الله عز وجل أن الشريعة جلته لنا. يعني أنت الآن صاحب سنة، وطن نفسك يا صاحب السنة، ابتلاء وامتحان واختبار. لسه الفجر والله الآن أحد الإخوة يكلمني من محافظة من المحافظات، بنوا المسجد تمام التمام، الدعوة بدأت تنتشر، الاخ بتصل عليا بلغوا فينا اننا نكفر الناس. نكفر، احنا بنكفر، احنا بنكفر، فلا عجب يعني. ابدا، تقول ابدا ان شاء الله، مش بنيت المسجد وليك دعوه؟ ابدا بقى، توكل على الله، ما احنا منتظرينها، هي الاسبوع ده ولا الاسبوع الجاي ولا اللي بعديه. فطبيعي جدا، طبيعي جدا جدا، مش طبيعي الدرس يقف. الشيخ اللي بيحذر من التكفيرين ممكن يتهم بالتكفير؟ ألا الشيخ اللي بينتقد الرجل اللي بيتكلم في حكام الدول الآخرين هو الشيخ اللي بينتمي إلى تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكام، وهو اللي بيتكلم في الحكام وانت ما ترد عليه؟ سبحان الله. الكلام في حكام الدول الآخرين يقولها رسلان ويقولها فلان ويقولها علان، جماعة بينتسبوا إلى منهج السلف. هشام يرد على هؤلاء، لا تتكلم بحكام دول آخرين يا رسلان يا فلان يا علان. يقوم رسلان هو نفسه اللي يقول فيك إنك تنتمي إلى، فده طبيعي، طبيعي جدا، ممكن تبقى صحيح فعل، تطلع كده في قضية تهدف إلى إسقاط الحكام. يبقى أنت عمال تتكلم في حكم تونس وفي حكم ليبيا، حكم الجزائر، وعمال يعني مش فقط مختصر، لا تخرجوا على حكم بلدكم ولا تتكلموا في مثالب حكم بلدكم، لا، دولتك تخاصم قطر وأنت تقول اوعى تتكلم في قطر، دي حكم مع حكم، ما تتكلمش في قطر، اوعى تتكلم في تركيا، حاكم تركيا دي دولة مع دولة. ويطلع سلفيون في ليبيا، يطلع سلفيون من في مصر يتكلمون في واقع ليبيا ايام صراع بقى تركيا وليبيا وكذا، قسموا العمل واداروا المعركة على ارض ليبيا، وهنعمل وهنسوي وهنطلع وهكذا. فهذا امر معروف، معروف في الدعوة الى الله عز وجل، هذا امر معروف. فالحمد لله الشريعة كشفت لك كل شيء، كشفت لك كل شيء. ما الذي لم تكشفه الشريعة وتبينه الشريعة فيقال بعد ذلك العلماء لا يعرفون الواقع؟ العلماء لا يعرفون واقعكم الذي هو واقع ملوث، لا يعتنون بهذا العلم، لأن العلم به يضر والجهل به ينفع. إن من العلم ما الجهل به علم. فالسلف لا يشتغلون بهذا، لكن يعرفون الباطل ويعرفون خططه ويعرفون طبيعته ويعرفون كل شيء بما بينته الشريعة، ولله الحمد. نعم.
عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم. هل ايه؟ ليه؟ يعني في حاجة لسلاح؟ في اسباب، في واقعة يحمل جبريل فيها قرية على جناحه، وفيه واقعة يطبق الملك الاخشبين، وفي واقعة يمسكون بالسلاح والسيوف، وفي واقع وفي واقع. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير بلا ملائكة، بلا ملائكة أصلا. الله على كل شيء قدير أن يجعل القلوب على التوحيد. كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، ما كان في شرك أصلا. الله جعل 7 سماوات، في كل سماء عمار يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يبقوا 8، يبقى الأرض الثمين، خلاص مبقاش فيه كفر اصلا ولا ايمان ولا خروج عن الايمان. لكن سنن، سنن وطبائع، وقع الملائكة تقادم بسيف، وقع الله يلقي الرعب، وقع الريح، وقع وهكذا، تنوع يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك الا هو، الا الله على كل شيء قدير، ما يحتاج. لكن هذه امور ل نرى نحن آيات الله، قدرة الله عز وجل، ابتلاءات، امتحانات، اختبارات وهكذا. نعم.
شيخنا عبد الرحمن عبد الخالق في المدرسة السلفية نقل كلام الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى يقول: قلتم في الشريط المسمى المدرسة السلفية ما نصه إن طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل تام عن المشكلات الجديدة، وإن سلفيتهم سلفية تقليدية لا تساوي شيئا.
ده كلام عبد الرحمن عبد الخالق.
نعم.
وكان يدندن على هذا، يقول: ترى الواحد زي الشنقيطي هذا يقول لك هذا في التفسير لم ترى عيناي مثله، ولكن نسخة موجودة في مكتب، لو عرض عليه بعض الأمور لهذا ما يعرفها، ويطعن في علماء أن ما يفقون واقع ولا يدرون ولا يدرون ولا يدرون. هو دي دعوة عبد الرحمن عبد الخالق، أكثر من الكلام في السلفية ومحاضرات في السلفية وكتب في عمل جماعي، ورجل تنظيمي حركي يظن أنه بذلك. وهذا الذي جعله يحتل مكانا عند مين؟ عند السروريين في العالم. لا، منهج السروري منهج اللي يخلط بين سلفية وإخوانية سلفية وسرورية سلفية وتكفيرية سلفية وجهادية سلفية وحزبية سلفية وكذا، ده رأسه. هو فعلا عبد الرحمن عبد الخالق تبنى هذا بفكره ودناره، جمعية إحياء التراث بالدينار يسيطر ويأمر، كما قال الشيخ مقبل. الشيخ مقبل ماذا يقول فيه؟
اشتراهم بالدينار الكويتي. اشترى الشباب بالدينار الكويتي.
اشترى الشباب بالدينار الكويتي، هذا الشيخ مقبل يقول: انا لو وافقت كذا كذا سأتيني كذا وكذا. فهو معروف كده، الدعاء في العالم يقوم عليهم بهذا. وفكره ده شغل المصريين دول، عبد الرحمن عبد الخالق، ياسر برهامي، محمد عبد المقصود، اشكال ديت اللي هي اللي هم عندهم شغالين مع نفسهم ويسوى تنظيمات واشياء ولهذا يقولون عبد الرحمن عبد الخالق هو الذي وضع السلفيه في الكويت. السلفيه دي فعلا، لكن السلفية قبل ما يولد عبد الرحمن عبد الخالق والسلفية في الكويت. لكن ما الذي فعلا وضعه عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت؟ سلفية عبد الرحمن عبد الخالق، سلفية الحركية، هذه سلفية تنظيمية، سلفية كذا، اللي تجمع من الأحزاب ماذا؟ عملا جماعيا واجبا، التي لا تخاصم جماعة لأنها جماعات دعوية وترد على العلماء. هو قضية عبد الرحمن عبد الخالق إلى أن مات مع الشيخ ربيع مسألة حكم الجماعات والأحزاب والطوائف وكذا، فهو لا يعجبه تحذير الشيخ ربيع من الجماعات ويدافع عن الإخوان ويدافع عن هؤلاء. جاهل، رجل جاهل عاش ظهره في فكرة، ما تعلم العلم الشرعي السلفي. تخيل لما أتي قبل أن يموت يمكن بأشهر وبتكلم عن رواية البخاري عن بعض البدع، قل لي بقى ربيع بن نادي، يلا قل لي كيف تخرج هذه أدر رواية عن المبتدع؟ ها، يبقى تعاون مع إخوان أو تبليغ هؤلاء كيت وكيت. ما زال إلى أن مات ودفع عن إخوان التبليغيين، إلى أن مات، يمكن من آخر مقالاته الطعن في الجيش والحكومة. صدق الألباني كان عنده بصيرة في هذه الأشياء، كان كشافا، سبحان الله، كان الرجل هذا عجيب. وما سقط من هذا الرجل، سقط سهوا كما يقال، سقط خطأ ما يعرف بعض الأشياء، لكن هذا الرجل كان له خبرة كان له خبرة حقيقة عظيمة. فكان يقول في عبد الرحمن الخالق حرقته السياسة، فمما أجرم في هذا الرجل أنه اتهم علماء الأمة بأنهم لا يدرون عن فقه الواقع. شنقيط هذا يدخل يتكلم في التفسير نسخة موجودة في المكتبة بس، لكن يدري عن الواقع؟ ما يدري عن الواقع. لو تقول لو تكلم في مسألة من هذا ما يدري عنها، ومشايخنا وعلمائنا اللي علمونا في الجامعة وما أدري الواحد عنده لكن ما أدري في معزل عن هذا. الشيخ ربيع رد عليه في كتاب جماعة واحدة لا جماعات وصلت واحد إلى عشرات، وجاء له بعناوين يمكن قرابة 150 عنوانا في تصنيف العلماء في مسألة مسائل الواقع وغير ذلك. ثم الواقع اللي انت شاغل نفسك به عبد الرحمن الخالق، يعني واقع ايه؟ الصبي من صبيان السلفيين، دعوة السلفية الحقة، يعرف الواقع. الواقع يعرف أصولا ويعرف مفردات. يعنينا الأصول، يعنينا قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، خلاصة فقه الواقع. فلا تغتر بفعل يهود امداد يهود عطاء يهود، فعل نصارى امداد نصارى، كذا دول يريدون دينا وانت جالس كده، وانت جالس قاعد كده. تفسير صراع العالم كله هو الدين، هذا هو الدين. الماء هنا والارض هنا والذهب هنا والثروات هنا، كل هذا دين، كل هذا دين. فأنت تفسر كل هذا بالدين. فأي فقه للواقع؟ يعني فقه حماس قرة عين يهود وإسرائيل، ويهود آسف ما أقول إسرائيل، حماس. روافض قرة عين أعداء الدين، يا شيخ ده حماس بتعمل والروافض بيعمله. فقه الواقع الشرعي يقول ما أقر أعين أعداء الإسلام مثل الروافض مثل يهود. سبحان الله، ما زلنا نقول هذا قريب جدا من أيام وزير خارجية فرنسا يقول في أمريكا إن العدو الحقيقي الذي يهدد الأوروبيين ويهدد كذا هو الإسلام السني، مش إيران ولا شيء ولا روافض. طب ما احنا عارفين كده، اللي كانوا زمان يسموه الإسلام الأصولي. تعرف الكتاب ده؟ تعرف الكتاب ده والحلقة دي؟ هو ده اللي بيهدد هؤلاء. فحماس تبرر أسامة بن لادن، يا سلام، صنعت أمريكا والعالم هذا بسبب أسامة ما لم يمكن أن تصنع بدون أسامة، ولهذا سبب أسامة. خدوا عرق فينا جماعة رحيم، بس بندور على واحد اسمه أسامة. طيب وبعدين؟ طب روحوا بقى، لا احنا خدناه بقى عشان أسامة بس. احنا سايبين. وبعدين لما شاء الله عز وجل ثم أرادوا أسامة رأس أسامة. أيمن الضوار خليك يا أيمن، أيوة ماشي يا أيمن. وبعدين أيمن خلاص ضربناه في بيته أو في مكان. والبغداد تنظيم داعش وبيت المقدس وهذه كل ده والجماعات عموما، كل هذا من صناعة الكفار، يريدون هذا. إنما الذي يخافون من؟ الذي يخافون بحق هو ما يسمونهم بالإسلام الأصولي أو إسلام السني الذي يربط الأمة بمنبعها الصافي، لأنهم يعلمون جيدا أن هذا هو الذي على به المسلمون ممالك فارس والروم وسائر ما يكون. ايه فقه واقع عبد الرحمن عبد الخالق؟ واقع مين انت؟ لو واقع انت لا تفهم واقع فيه. انت ورطت نفسك ورطت الدعوة ورطت، وماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ اي واقع انتصرت فيه؟ وقفت مع الاخوان؟ نحن اللي صبية في المنهج السلفي، صبية في منهج السلفي بالنسبة لعلمائنا، يعني صبية. يوم ما نجح الإخوان كنا رصى بالإخوان، خلاص انتهت، ما عادش إخوان. يوم ما واحد اسمه ياسر برامي دخل هذه الحياة كنا راحت، يا راح ياسر برامي، خلاص انتظروا كفانا نفس ياسر برامي. ده أمر معروف، تدخل هنا انتهت المسألة، دخلت دخلت خلاص انت زي اللي بيدخل الأدوس خلاص انت من سر راح خلاص راح راح خلاص. فأي فقه للواقع هذا؟ يزعمونه سلمان وصفر أشغلوا العالم الواقع الواقع القصد الفكري أسلم ما أدري إيه كذا مش عارف يا ما كتب طلعت علي جريشة والغزو الفكري مش عارف كذا مش عارف ايه بكر بتاع اسكندرية ومش عارف وغزو فكري وشغلونا والتثقيف السياسي عند ياسر البرهامي ومش عارف كذا هذا كله امر معروف يعني اي واقع يعني مشايخ ما يعرفون الكلام في الواقع لكن مشايخ يتكلمون في فقه الواقع بالضوابط الشرعية فتزعمون انت انهم جهال لا إنما هم لا يعتمدون على أخبار كاذبة ولا يعتمدون على إلقاء الرعب في قلوب المسلمين ويفخمون من مناهج الأعداء ما يلقون الرعب بين المسلمين فلهذا كل هؤلاء فشلوا. هذا محمد قض الرجل المخ يعني في هذا الباب أستاذ الأساتذة أدى محمد قود وأدى ابن بازا ثمرت محمد قود به وثمرت ابن بازا فدول بها الجزائر وقيام الثورة في الجزائر كذا والتسعين بالتاريخ النصراني في أوائل التسعين نات وقاموا الشعب وما الشعب والألباني ماذا قال لهم أتركوا هذا الكلام فقاقيع قول الشيخ هذا العلماء ورطوا أمة لو كانوا جهالا بالواقع لو ورطوا الأمة إنما الجاهل بالواقع من ورط الأمة. تعال يا عبد الرحمن يا عبد الخالق انزل مصر ويستقبلونك استقبال الفاتحين وجئت ورفعوك على الأكتاف قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الباطل وزاق الحق بقدر ما دعا هو عند هؤلاء وجي المأربي وجي عبد الرحمن عبد الخالق وجاء هؤلاء المطاريد هؤلاء ونزلوا إلى مصر فين السلفية عبد الرحمن عبد الخالق فين السلفية فين السلفية اللي انت نزلت بها سلفية أي سلفية كان برهامي عنده سلفية كان عبد المقصود عنده سلفية كان نشأة أحمد عنده سلفية كان فوز السعيد عنده سلفية ألا سلفية دي يا أخوان الرجل بيحب الطلاق مش عارف كذا مئة مرة إن مرسي راجع وانت غبي يعني خلاص العقل راح وعقيدة راحت اطلعت الغيب تقطع عند الله عادا لا الرجل بيحب الطلاق مش عارف كم مرة كم مرة يعني ده على قول جمهور طبعا الطلاق واقع ده ثلاثا جماهير اهل العلم شوف بقى ما يحبك الطلاق كم مره سو والله ما فاتتني ليت نحن نفتي فيها فعلا
300000
هو كان بيقول ايه علي الطلاق كم
ب 300000
انه
مرسي راجع
طلق مراته زوجه على طول فورا عند قول جماهير اهل العلم مرات زوجته طالق خلاص ما ادري والله هي بنت من ولا دي بنت بينه كبرى خلاص على قول جماهير اهل العلم اللي بيحلف هذا مش عارف كذا الف مره ان مرسي راجع واللي يشك ده على جانب الطلاق جانب اخر بقى اللي يشك في رجوع مرسي يشك في قدرة الله تخيل ادى فقاء الواقع تحكون على الشباب تجد مصطلحات كبيرة جدا تحتها مصطلحات كبيرة اضخم من الحج ابن باز رد قال ايه
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وهذا قول باطل
زي بالضبط هي مسألة كده شوف علماءنا ما يفقهون الواقع اللي ما يفقه الواقع يورط الأمة ولا تنجو به الأمة تنجو به الأمة زي اللي يقول لك تحدكم علم انتم ما تعرفوا شيء ايه ده دروس ايه فيها علم طب اللي ما في علم هذا يورط الأمة تختلف أقواله ويبعد عن منهج السلف ولا هي بالبركة يعني نجاح في كل حدث بالبركة كده يعني الله هداهم بدون علم ما هو منين يعني منين يعني انت تتورط في كل مسألة تتورط في كل واقع وهؤلاء ينجحون في كل مسألة ترى لماذا؟ يعني لماذا؟ لكن جهال بالعلم، جهال او بيقرأ كتب وخلاص. طيب يعني كيف بيقرأ كتب وخلاص؟ طب لو بيقرأ كتب وخلاص، طيب ما في سقطات؟ ينجحون وتفشلوا مر اثنين ثلاثة اربعة عشرة، هذا يرجع ليه؟ لكنهم دائما يتهمون اهل العلم، دائما يتهمون اهل العلم انهم لا يعرفون كذا، دول فقهاء حيض ونفاس، دول عملاء سلطان، دول حامير سلطان، دول الى اخره. هو ده اللي عندهم. طب انتم بقى يا فقهاء ماذا صنعت لنا يا سلمان ويا صفر ويا عائض ويا صنعتوا لنا ماذا؟ وانتم يا حمسويون ماذا صنعتوا؟ وانتم يا تنظيم القاعده ماذا صنعتوا؟ وانتم يا كذا ماذا صنعتوا؟ الواقع معروف. لما امريكا هتطلع من مكان ده وتسيبك انت بقى، معروف كده. اخبية هما معروف. مرحلة من المراحل بيتاجر بك ويحارب بك، ثم ماذا؟ ثم ماذا اذا ارادك في اي وقت من الاوقات ارادك؟ نعم.
قال رحمه الله: وهذا قول باطل، فان العلماء في
ولما تيجي روسيا توزع لنا صحيح البخاري خلاص، امنوا واسلموا عشان ايه؟ فكل هذا معروف، يعني أهل العلم يعرفون الأساليب، والمسألة ليست عميقة، مسألة ليست عميقة، إنما أنت بتعتبر أنا جاهل لأن أنا ما قرأتش للتبشير الفلاني في كلمات كذا، هذا كله كذب، أو بروتوكولات حكماء صهيون. تعالوا نسمع لك قبل ما يقولوا ماذا يريد حكماء صهيون. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله،
نشوف ابن باز لما يفقه الواقع هذا. ابن باز علمنا ولكن ابن باز ما كان عنده فقه واقع، لكن هو علمنا تج رؤوسنا يطعنون فيه، وهو نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، يطعنون فيه وانطفأ السراج وطلعوا في وانطفأ السراج. ابن باز سراج، وابن باز نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، لكن ابن باز انه ابن باز الحيض والنفاس، ليس ابن باز فقه الواقع. ابن باز ما عنده وقت يقرأ، فمعذور. شيخنا وعالمنا معذور. نعم.
وهذا قول باطل، فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر وقد كتبوا فيها كثيرا، وأنا منهم بحمد الله، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى، وهم بحمد الله من
أدى واحد نفسه يخبر عن نفسه. نصدق ابن باز ولا نكذبه؟ أعد، شوف. علماء السعودية،
فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر وقد كتبوا فيها كثيرا، وأنا منهم بحمد الله، وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى، وهم بحمد الله من أعلم الناس بمذهب أهل السنة والجماعة، ويسيرون على
الشيخ ما له في أسايب الغزو الفكري، له كده عناوين، الشيخ له نقد القومية العربية وكذا، الشيخ له، لكن لازم يتكلم بماذا؟ بما يريدون. زي المشايخ ما ينكرون ولا السلاطين، وما يدرك ان المشايخ ما ينكرون، وما يدرك ان المشايخ ما ينصحون، لكن لابد تنصح على طريقته. ما لم تصعد منبرك وتقول رسالة نوجهها الى الملك. نعم.
ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب توحيد الله، وفي باب الاسماء والصفات، وفي باب التحذير من البدع، وفي جميع الأبواب. فقرأ إن كنت جاهلا بهم مجموعة ابن قاسم الدرر السنية، وفتاوى شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس. ولا شك أن ما قلته عن علماء السعودية غير صحيح وخطأ منكر، فالواجب عليك الرجوع عن ذلك وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية. نسأل الله لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه، إنه خير مسؤول.
شوف، يجي الحزبيون أتباع عبد الرحمن عبد الخالق ونفس الفكر، ها، يتكلمون فيه ويرفعون قدره ويهدرون كلام العلماء. أين موقف الحويني من عبد الرحمن عبد الخالق؟ ها، كم موقف الألباني؟ يعني انت ما اطلعت على كلام الالباني في عبد الرحمن عبد الخالق؟ دعك من المداخلة. كلام الألباني في عبد الرحمن عبد الخالق. ومع ذلك يقول هذا رجل كان يسير على هدي القرآن وكذا وكذا. أراد أن يقول كان خلق القرآن فعدل العبار. هذا رجل صحبته ما أدري كم سنة، 18 سنة 17 سنة، ما وجدت يذكر أحدا بكذا. طيب كلام الشيخ الألباني فيه فين راح؟ هذا أحمد أبو العينين طلع شريط بناء على مقطعنا في موت عبد الرحمن عبد الخالق، وصار يترجم لعبد الرحمن عبد الخالق. طيب فين كلام ابن باز وفين كلام الألباني؟ مش أنتوا سلفيون؟ يبقى الخصومة معكم ليست مع المداخل، الخصومة مع كل من يعارض ما أنتم عليه. نعم. مين؟ نعم. هو المستعان. هذا ابن باز. وأما بقى العلماء فقد تكلموا فيه كلاما أشد من كلام ابن باز رحمة الله عليه. نعم. نعم. شيخ مقبل يقول إيش ضوء أني أبغضه في الله، ويقول فإن عبد الرحمن بن خالق وإسحاق الحويني من المبتدعين. طيب الغصون ماذا يقول؟ هذا رجل ايه؟ والفوزان والعثيمين، كل هؤلاء فتوى علماء العصر عبد الرحمن عبد الخالق. هؤلاء اخذوا بكلامهم؟ اخذوا بكلامهم؟ حويني، حسان، كذا اخذوا بكلامهم؟ هؤلاء لا يعرف لهم موقف الا من اهل السنة. سبحان الله. تتم لي سلسلة مصطفى العدوي آخر حاجة. يسأل نسمع لعمر عبد الكافي، قال والله أنا ما أسمع له يعني كثيرا لبعض المقاطع، وعموما نحن نقول منك هيقول يعني هيقول إيه إيه الأحاديث الضعيفة والصحيح. أنتم نسيته ليه؟ معروف كده، هو ما يقرأ بس هو عنده أحاديث ضعيفة، يعني لو أنه اهتم بحديث الضعيف بس. أنت لو تقول له أصلا إيه الحديث الضعيف اللي ذكره عبد الرحمن عبد الخالق، الله أعلم هيذكر له ولا شيء. بس هي معروفة كده.
عمر عبد الكافي.
ها؟ عمر عبد الكافي. فمعروف كده عمر عبد الكافي، والله ما سمع، بس هو الحديث الضعيف ده معروف، ده انتقاد لكل أحد. عمر عبد الكافي حديث ضعيف، كشك حديث ضعيف، شعراوي حديث ضعيف، مصطفى محمود حديث ضعيف، ده معروف الجرح ايه، وهكذا. بس المهم ان يهتم بحديث الضعيف، حديث الصحيحة ويتجنب حديث الضعيف. ده هروب. ده بالمداخلة عندهم حديث ضعيفة مثلا وخلاص وتنتهي المسألة. لا، ده الجرح المفسر والمفصل. نعم.
قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول لامرأته اختاري، إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء.
نعم. اقرأ.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء في الرجل يخير امرأته قال إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها.
نعم. لو أن الرجل فوضى امرأته قال اختار نفسك، وينوي الطلاق، يعني لو اختارت نفسها، إذا اختارت نفسها وكذا فوضى الأمر إليها، إذا لم تختار فلا يقع طلاق بالتخير هذا. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولم يكن طلاقا، لكن إذا اختارت نفسها وقد فوضها في الطلاق ثم طلقت نفسها فيقع الطلاق. قال ابن قدامة وقوله أمرك بيدك وقوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال. قال المروذي سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها. قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها واحدة ولها الرجعة: عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة، وذكر آخر إذا فوضها في ذلك وقال إن اخترت نفسك فأنت، فاختارت نفسها فهي طلقة. أما إذا ما اختارت وقالت بل أختارك وكذا لا يكون طلاق. قال ابن القيم في الزاد: فالذي عليه معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كلهن ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق ولا يكون التخير بمجرده طلاقا. صح ذلك عن عمر بن مسعود بن عباس وعائشة. قالت عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا، فلم نعده طلاقا. نعم.
قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ينهى أن تطيب المرأة وتزين ثم تخرج. قلت: والناكح؟ قال: والناكح. ثم قال: ولا تبرجن. قال له آخر: وتبرج ذلك؟ قال: نعم. تخرج كذلك فيسأل عنها من هي؟
نعم.
قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. اختلف أهل العلم في أهل البيت، فقال عطاء: هم زوجاته خاصة.
قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال أبو عبيدة: التبرج أن يبرزن محاسنهن. وقال الزجاج: التبرج إظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل. وفي الجاهلية الأولى أربعة أقوال: أحدها أنها كانت بين إدريس ونوح وكانت 1000 سنة، والثاني أنها كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، والثالث بين نوح وآدم، والرابع ما بين عيسى ومحمد. قال الزجاج: وإنما قيل الأولى لأن كل ما تقدم أول وكل متقدمة أولى. فتأويله أنهم تقدموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعم كل ما سبق ولا تختص بزمان دون زمان. إنما تبرج الجاهلية الأولى أي حال الناس في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة ماذا؟ تبرز محاسنها ولم يكن هناك التزام بالحجاب، فهو من جملة ما تركوه. قال: وفي صفة تبرج الجاهلية الأولى 6 أقوال. أحدها أن المرأة كانت تخرج، انتبه تبرج الجاهلية الأولى ماذا كان، وهل التبرج الموجود الآن أعظم ولا مثل ولا أقل؟ قال: أحدها أن المرأة كانت تخرج فتمشي بين الرجال بس، فهو التبرج، طبعا تمشي بزينتها. والثاني أنها مشية فيها تكسر وتغنج. والثالث أنه التبختر. والرابع أن المرأة من هنا كانت تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها غيره. والخامس أنها كانت تلقي الخمار عن رأسها ولا تشده فيرى قرطها وقلائدها. والسادس أنها كانت تلبس الثياب تبلغ المال لا تواري جسدها. حكاه الفراء. طب اليوم زاد عن مثل هذه الصفات، زاد مرأة تراها الكاسية العارية، ماذا تبقي المرأة وماذا يعني تظهر وماذا تظهر؟ تبرج عظيم وفتنة عظيمة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تركته بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. تبرج في جميع المحلات جميع الأماكن، وحربت المرأة في حجابها وانسلخت المرأة وللأسف الشديد في أقطار المعمورة في بلاد المسلمين من حجابها، وتهاون الناس بالحجاب حتى صار ما يسمى بالحجاب تبرجا. نفس الحجاب هو نفس التبرج، فتتبرج بالحجاب. حجاب زينة، حجاب فتنة، حجاب ربما يكون أفتن مما لو كشفت عن وجهها. يكون أفتن من ذلك، لأن تستر بدنها بما فيه زينة بما فيه فتنة. فحدث عن التبرج ولا حرج. الله المستعان، الله المستعان. ولا يحل للمرأة أن تخرج بهذا أبدا. عائشة تقول لو رآكن، هذا في زمن عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن، يعني من خروج المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. فماذا عسى أن يكون التبرج يوما؟ التبرج الآن أعظم من الموضات ومن الفتن ومن، حتى صار الشباب والرجال يعانون معاناة شديدة من في الطرقات، يغض بصره يجد عناء في غض البصر، ينظر يمينا ينظر شمالا، ينظر فوق ينظر أسفل، ينظر ينظر، يجد التبرج يحيط به من كل مكان، تبرج في كل شيء، كل شيء، الشوارع، الأسواق، مدارس، مصالح، مطارات، كل شيء، حتى المساجد تجد فيها التبرج، أعياد تجد الخروج إلى العيد وإلى المصليات تجد فيه التبرج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فعندنا تبرج الجاهلية الأولى، وعندنا ظن الجاهلية، وعندنا حكم الجاهلية، كل ما خالف الشريعة فهو جاهلية. في الحكم حكم الجاهلية، في الظن ظن الجاهلية، في التبرج تبرج الجاهلية الأولى، كل هذه جاهلية. فالمعاصي من أمر الجاهلية، ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مرؤ فيك جاهلية. ولهذا لا يلزم من الجاهلية الكفر، لا يلزم من الجاهلية الكفر، إنك مرؤ فيك جاهلية وليس بكافر. التبرج ليس كفرا، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، فلا يلزم من الجاهلية الكفر. قد تتضمن الكفر إذا كانت بمكفر، وقد تكون ذلك إذا لم تكن بمكفر. والجاهلية عامة تعم المجتمع، وهذه انقضت ومضت، هذه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهلية في أمور، وهذه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة. فالأمة لن تعيش جاهلية بإطلاق، ما في، وإنما جاهلية في حكم، جاهلية في تبرج، جاهلية في إبطال حكم مواريث مثلا، جاهلية في عصبية، جاهلية في، وهكذا، جاهلية في أجزاء. لكن جاهلية عامة بحيث أن الأمة كلها تكون في جاهلية ويرفع الحق من بينها، لن يكون إلى آخر الزمان، إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، بعد ذلك يبقى شرار الخلق، هذه بقى الجاهلية. فعليهم تقوم الساعة، حينئذ تنقض الكعبة ولا يطوف بها أحد فتنقض الكعبة. نعم.
قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اختلف أهل العلم في أهل البيت، فقال عطاءهم زوجاته خاصة لا رجل معهم.
زوجاته من آل بيته صلى الله عليه وسلم، من آل بيته، واذكر مثل في بيوتكن من آيات الله والحكم. فالزوجات من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم آل بيته، بنو المطلب آل بيته، فهما شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنو، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال ابن الجوزي فالمعنى يا أهل البيت، وفي المراد بأهل البيت هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنهم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيت. والثاني أنه خاص في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الثالث أنهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قاله الضحاك. هذا ابن الجوزي ذكر فيها أقوالا في آل البيت. نعم. والصحيح أنهم أزواجه وبنو هاشم وبنو المطلب، لأن النبي قال بنو هاشم بنو إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. نعم. ماذا؟ نعم. وحق الزجاج ولهم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال الذين هم آل. قال واللغة تدل على أنها للنساء والرجال جميعا. نعم.
قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روي عن عطاء قال من فوض أمره إلى الله فهو داخل في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، ومن أقر بأن الله ربه ومحمدا رسوله ولم يخالف قلبه
رسوله
ومحمدا رسوله ولم يخالف قلبه لسانه فهو داخل في قوله تعالى والمؤمنين والمؤمنات، ومن أطاع الله في الفرض والرسول في السنة فهو داخل في قوله تعالى والقانتين والقانتات، ومن صان نفسه عن الكذب فهو داخل في قوله تعالى والصادقين والصادقات، ومن صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزية فهو داخل في قوله تعالى والصابرين والصابرات، ومن صلى ولم يعرف من عن يمينه وعن يساره فهو داخل في قوله تعالى والخاشعين والخاشعات، ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم،
يعني لأنه جمع قلبه على الخشوع حتى إنه لا يعرف من عن يمين ومن عن يسار. نعم.
ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله تعالى والمتصدقين والمتصدقات، ومن صام في كل شهر أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو داخل في قوله تعالى والصائمين والصائمات، ومن حفظ فرجه عما لا يحل فهو داخل في قوله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات، ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن،
يعني هذا تفسير ولكن المعاني واضحة. تعريف الإسلام والإيمان والقنوت والخشوع وكل هذا معروف. وفي هذه الآية بيان أن النساء شقائق الرجال، وأنهن في العمل الصالح وفي المجازات على العمل الصالح كالرجال، سوى ما اختص به الرجال في بعض الأعمال من في التشريع كالجهاد ونحوه، وإلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات إلى آخر الآية، تأكيد على أن النساء يدخلن في ذلك. وإلا إذا قيل إن المسلمين إن المؤمنين يدخل في ذلك النساء من باب التغريب. ولهذا يقول ابن الجوزي في سبب نزولها خمسة أقوال، أحدها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ما له لا ليس يذكر إلا المؤمنون ولا تذكر المؤمنات بشيء فنزلت هذه الآية. والثاني أن أم سلمة قالت لرسول الله يذكر الرجال ولا تذكر ولا نذكر فنزلت الآية. والثالث أن أم عمارة الأنصارية قالت قلت يا رسول الله بأبي وأمي ما بال الرجال يذكرون ولا تذكر النساء فنزلت. والرابع أن الله تعالى لما ذكر أزواج رسوله دخل النساء المسلمات عليهن فقلنا ذكرتن ولم نذكر ولو كان فينا خير ذكرنا فنزلت. والخامس أن أسماء بنت عميس لما رجعت من حبشة دخلت على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلنا لا، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار، قال ومما ذاك؟ قالت لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال فنزلت الآية. نعم. فهذا من باب التأكيد على أن الرجال والنساء في ذلك سواء، وإلا فكل ما ورد من فضل في عموم من المسلمين فهذا يدخل فيه النساء من باب التغريب. كل نداء في القرن يا أيها الذين آمنوا فهو للرجال والنساء. كل نص في القرآن يذكر فيه الإسلام والإيمان وكذا فهو داخل فيه النساء، لكن هذا من باب التأكيد. نعم نعم. الوصية إيه؟ المحارب. نعم الذي يظهر لا، لأنه مباح المال، لأنه مباح المال، كيف يوصل إليه مباح المال؟ ماله مباح ودمه مباح إذا كان محاربا. اقرأ كلام ابن هبيرة.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا في الوصية للكفار، فقال مالك والشافعي وأحمد: تصح لهم سواء كانوا أهل حرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب وتصح لأهل الذمة خاصة.
نعم، لأن كما قلنا المحارب تقول نقل عن جمهور.
فقال مالك والشافعي وأحمد: تصح لهم سواء كانوا أهل حرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب وتصح لأهل الذمة.
أيوة، نسبة ذلك يقول قال أبو قال مالك والشافعي.
فقال مالك والشافعي تصح وأحمد: تصح لهم سواء كانوا أهل حرب أو ذمة.
نعم، قول أبي حنيفة هنا هو صحيح، لأن المحارب مباح المال ومباح الدم. قال النبي: من قال لا كفر بيعبد من دون الله وكذا فقد حرم ماله ودمه، وقال: أموت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. وهذا المحارب وهذا غير المحارب إذا كان بينه وبينه عهد وكان مستأمنا أو معاهدا أو كان ذميا، فلم ينهى الله عن الإحسان، لأن هذا من جملة الإحسان. والله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه أن تولوا. فإذا هذا المحارب مباح الدم مباح النفس، فقول أبي حنيفة هنا بعدم الوصية للمحارب هذا الذي يتمشى مع الأدلة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشعبي.
إيه هذا احنا قدمناه وده صحيح، لكن الكلام في المحارب لما للكافر نعم غير المحارب للآية، ولأن هذا من الإحسان، فكيف تحسن لمحارب؟ الإحسان ما يكون المحارب. من اقرأ.
قال ابن قدامة: فصل. الوصية للحربي. فصل. وتصح الوصية للحربي في دار الحرب، نص عليه أحمد ومالك وأكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم لا تصح وهو قبل وقول أبي حنيف.
قدم أدلة. نعم، شوف ابن عبد البر ذكر شيء، ظاهر الأدلة أنها لا تصح الحرب، هذا ظاهر الأدلة
الكلام. وقال بعضهم لا تصح وهو قول أبي حنيفة، لأن الله تعالى قال: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين الآية.
تمام.
قال: فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره، ولنا أن
نحن نأخذ منه، نحن نأخذ ماله أصلا، نعطيه مالا هو نأخذ ماله أصلا المباح المال. نعم.
قال ابن قدامة: ولنا أنه تصح هبته فصحت الوصية له كالذمي. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول الله كسوتنيها، فقال: يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، فكساها عمر أخا مشركا له بمكة. وعن أسماء بنت أبي بكر.
لكن كان بينهما حرب.
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت:
يعني هذا الله أعلم كان هذا في زمن العهد أو في غيره. نعم.
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي وهي راغبة تعني الإسلام فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم، وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم، والآية حجة لنا في من لم يقاتل، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية لا عن بره والوصية له، وإن احتج بالمفهوم فهو لا يراه حجة، ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة والوصية في معناه.
نعم، في هذا ناظر والله أعلم. شو ابن تيمية له كلام؟ ابن تيمية، نعم،
أهل البيت من الجوزي.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير وفي المراد بأهل البيت هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها أنهم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وابن السائب ومقاتل، ويؤكد هذا القول أن ما قبله وبعده متعلق بأزواج رسول الله.
أنه الأول، أنه
أحدها أنهم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهن في بيته، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس.
ده كلام مين؟
ابن الجوزي.
قرأنا؟ نعم قرأنا كلام الجوزي. نعم نعم.
قال هناك اتجاه في الوصية لأهل الحرب، الاتجاه الأول لا تصح الوصية للحربي إذا كان في دار الحرب، لأن في ذلك قوة لهم بتمليكه المال لإستعانة الله على الحرب، وأنه لا يجوز، ولقوله تعالى إنما يملكهم الله على الذين قاتلوهم في الآية، دل ذلك على أن من قاتل لا يملكه سرا، وهذا الاتجاه الحربي هو التمليك.
نعم، وقصة أسماء. نعم، نفس الكلام من قدام. نعم، شوف تحقيق كذا ابن القيم أو ابن تيمية. نعم نعم. مين النقطة هذه ذكرها؟ نعم، يقرأ.
قال تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. عبد الرزاق عن ابن جرج قال قلت لعطاء الرجل يطلق امرأته فتعتد بعض عدتها ثم يراجعها في عدتها وطلقها ولم يمسها، من أي يوم تعتد؟ قال تعتد باقي عدتها ثم تلا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.
الرجل يطلق امرأته فتعتد بعض عدتها ثم يراجعها، يعني بعد حيضة مثلا، بعد حيضتين، ثم يرجع في عدته وطلقها ولم يمسه، ثم طلقها يعني بعد ذلك ولم يمسه، من أي يوم تعتد؟ قال تعتد باقي عدتها ثم تلا ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن. أولا الآية فيما تعلق ب من عقد على المرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، فهذه ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدنها، تبين بينونة صغرى بمجرد الطلاق، فإذا أرادها فبمهر وعقد جديدين. طيب، هذه ماذا؟ غير المدخول بها. أما المدخول بها فإذا طلقها فإنها تعتد إما بحيض إن كانت حائضا أو بالأقراء بالمعنى الأصح، لأنه اختلفوا هل تكون بالأطهار أو بالحيض، وإما بالأشهر إن لم تكن ممن تحيض تعتد بالأشهر، أو بوضع الحمل إن كانت حاملة. طيب، إذا طلقها واعتدت منه ثم راجعها في أثناء العدة راجعها ثم طلقها فهذا ابتداء عدة أخرى ولا يبني على ما مضى طالما راجعها، لأنه بذلك قطع ماذا؟ قطع الحيض، راجعها ثم طلق فتعتد من جديد سواء مسها أو لم يمسها. قال ابن الجوزي رحمه الله: فما لكم علينا من اعتداء تعدونا؟ أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة، انتبهوا، والخلوة مسيس وخلوة، لأن العلماء أجروا الخلوة المأمونة مجرى المسيس. يقول أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة، وعندنا أن الخلوة توجب العدة وتقرر الصداق خلافا للشافعي. قال في حاشية: قال ابن كثير: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلق قبل الدخول بها لا عدة عليه، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه 14 وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا المرأة لتوفي عنها زوجها، وبالتالي تعتد هذه العدة وترث الميراث كاملا، تترطل جميع حقوقها، هذه المتوفى عنها زوجها. أما التي تطلق فإنها ليس هناك عدة معينة عليها، كذلك إذا لم يخلو بها. أما إذا خلا بها خلوة مأمونة أو دخل بها فإنها تعتد العدة عدة المدخول بها. فمتعوهن، أي المراد به من لم يسمى لها مهر، لقوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة. وقد بين المتعة هناك، يعني إذا فرض لها فريضة فنصفه ما فرض، هذا قبل الدخول، وإذا لم يفرض لها فريضة فمتعة بحسب يسار وعسار الزوج، هذه غير المدخول بها. أما المدخول بها فإن فرض لها فريضة أخذت الفريضة إذا سمى، إذا لم يسم لها فريضة أخذت مهر المثل، أخذت مهر المثل. يبقى إذا لم يسمي لها فريضة فلم يكن دخل بها فإنه يمتعها على حسب يساري وعجل ويسار، وإذا دخل بها فلها مهر المثل. أما إذا سمى فإن طلق قبل الدخول فلها النصف، وأما إذا طلق بعد الدخول استحقت مهرا كاملا. أما إذا مات استحقت المهر كاملا واعتدت منه 14 ولهذا المتوفى عنها زوجها العدة بماذا؟ في للجميع إلا أن تكون حاملا، يعني سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها فعدته 14 إلا من كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وأولة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قال: من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق.
نعم طبعا، أو حتى عين امرأة، لو قال لامرأة أن تزوجتك فأنت طالق، حتى ولو قال ليه؟ لأن ليست محلا لذلك أصلا. فإن قيل هذا علق على شرط فإن تزوجها فتكون طالقا، نقول الشرط هذا كانت في عصمته، لا، إذن لا يعتد به. نعم.
قال تعالى: وامرأة مؤمنة.
قال ابن الجوزي: فصل. واختلف العلماء في من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، فعندنا أنها لا تطلق، وهو قول ابن عباس وعائشة والشافعي، واستدل أصحابنا بهذه الآية، وأنه جعل الطلاق بعد النكاح، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن يبقى الطلاق بعد الايه؟ النكاح. وقال سمك ابن الفضل: النكاح عقدة والطلاق يحلها، فكيف يحل عقدة لم تعقد؟ فجعل بهذه الكلمة قاضيا على صنعاء بهذا الفقه يعني. وقال أبو حنيفة: ينعقد الطلاق فإذا وجد النكاح وقع. وقال مالك ينعقد ذلك في خصوص النساء، وهو إذا كان في امرأة بعينها ولا ينعقد في عمومهن. فأما إذا قال إن ملكت فلانا فهو حر، ففيه عن أحمد روايته. والصحيح أن كل هذا لم يصادف محلا، فما في طلاق قبل النكاح سواء منجزا أو معلقا. نعم. وذكر أن هذا قول مالك. نعم. كفارة يمين كيف؟ لا أعد يقول إذا
حلف الرجل بطلاق المرأة قبل الانتحار ثم أتم إن ذلك لازم له
إلى نفسه. لعله يقصد تعليقها يعني على شرط. يعني هنا أنه علق هذا على شرط إذا نكحه، لأن ذكر قول مالك بأنه يعتبر، وقال مالك ينعقد ذلك في خصوص النساء، وهو إذا كان في امرأة بعينها. نعم. لكن كما قلنا هذا قول خلاف الصواب، والصواب أنه لا يقع طلاق إلا بعد نكاح. نعم. حانث يعني والله أعلم، كلمة حانث. نعم.
قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. عبد الرزاق عن ابن جرج قال: قلت لعطاء: أتهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها، وليس ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أرأيت لو فعل يستنكحها أيكون ذلك بغير صداق؟ قال: فيما إذا خلص. وأقول: أفليس في نكاحها ما قد علمت؟
يقول: قال: وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها، وليس ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أرأيت لو فعل يستنكحها يكون ذلك بغير صداق؟ قال: فيما إذا خلص. وأقول: أفليس في نكاحها ما قد علمت؟ هذا خاص برسول الله، أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتزوجها بناء على ذلك، فهذا جائز لرسول الله وليس جائزا لغيره. قال ابن الجوزي: قوله تعالى: وامرأة مؤمنة، أي وأحللن لك امرأة مؤمنة، إن وهبت نفسها لك، إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إن آثر نكحها خالصة لك، أي خاصة. قال الزجاج: وإنما قال إن وهبت نفسها للنبي ولم يقل لك، يعني ما قال إن وهبت نفسها لك، إنما قال إن وهبت نفسها للنبي، لأنه لو قال لك جاز أن يتوهم أن ذلك يجوز لغير رسول الله، كما جاز في بنات العم وبنات العمات، يعني يكون هذا من باب التأكيد. وخالصة منصوب على الحال، والمفسرين في معنى خالصة ثلاثة أقوال: أحدها أن المرأة إذا وهبت له نفسها لم يلزمها يلزم صداقها دون غيره من المؤمنين، أن المرأة إذا وهبت له نفسها لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين، قاله أنس وسعيد بن مسيب. والثاني أن له أن ينكحها بلا ولي ولا مهر دون غير، قاله قتادة. والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين، وهذا قول الشافعي وأحمد. يبقى هذه ثلاثة أقوال: دون مهر هذا القول، دون مهر ولي هذا القول، بلفظ الهبة هذا القول، وكله صحيح. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من مهر، وإن صح النكاح بلا مهر لكن يكون لها مهر مثلي، ولا بد من ولي، ولا يصح أن يكون بلفظ الهبة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خاصة، كما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها لرسول الله، فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظر رسول ما تركها صلى الله عليه وسلم. الحديث. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فقالت عائشة رضي الله عنها: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ فالهبة أن يتزوج بدون مهر بدون ولي، وهذا ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. نعم. هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد وفي المرأة التي وهبت له نفسها أقوال، أحدها أم شريك والثاني خولة، ولم يدخل بوحدة منهما. وذكر أن ليلى بنت الخطيب وهبت نفسها له فلم يقبله. قال ابن عباس: لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له، مع أن الله أباحها. وقد حكي عن ابن عباس أن التي وهبت نفسها له ميمونة بنت الحارث، وعن الشعبي أنها زينب بنت خزيمة، والأول أصح. والصحيح أنه لم يكن عنده امرأة وهبت نفسها له. قال في الحاشية: قال الحافظ في الفتح: وإسناده حسن، والمراد أنه لم يدخل بوحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحا له، لأنه راجع إلى إرادته، لقول تعالى: إن أراد النبي أن يستنكح. نعم. ماذا؟ هذا قول الشافعي وأحمد، أنها تملك عقد النكاح بلفظ الهبة للمؤمنين، وهذا قول الشافعي وأحمد، أنها تملك عقد النكاح بلفظ الهبة دون المؤمنين. نعم.
اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة.
قال ابن كثير كما في الحاشية: وقوله تعالى: خلصت لك من المؤمنين، قال عكرمة: أي لا تحل موهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحله حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهم، أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويج بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها. قال: والموت والدخول سواء في تقرير المهر، وثبوت مهر بذل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه المفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، كما في قصة زينب بنت جحش، لأن الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولهذا قال قتادة في قوله: خلصا لك من المؤمنين، يقول: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. مين؟ لا، بالآية. الآية: دعك من زينب. الآية: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ولا ولي ولا صديق ولا ولي ولا شيء. أمال إيه الاختصاص في إيه؟ خالصة إن وهبت نفسها، لم يذكر لا ولي ولم يذكر مهر ولم يذكر كذا، هذا كله واحد. نعم. لا للنبي، للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا للنبي، فانه لا يجب على الفطيه، لان له ان يتزوجها لان يتزوجها بغير صداق ولا ولي ولا شهود، كما في قصه زيد يقول ليس لامرأة تهب نفسها رجل ولا ما الا للنبي، تكلم يعني فيما تعلق بالهبه، اما غير الموهوبه فالنبي وغيره سواء، النبي وغيره سواء. نعم نعم.
قال تعالى: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، قال: لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات.
نعم هذا، نعم هذا القول، يقول: ولا تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، قال: لا تبدل بهن يهوديات ولا نصرانيات. والأمر أعم، وأنه ما مات النبي إلا وقد أباح له ذلك، أباح له أن يتزوج، لكن النبي لم يتزوج، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أباح الله عز وجل له ذلك. قال ابن كثير، قال ابن الجوزي قال تعالى: ولا أن تبدل بهن، في ثلاثة أقوال: أحدها أن تطلق زوجاتك وتستبدل بهن سواهن، والثاني أن تبدل بالمسلمات المشركات، والثالث أن تعطي الرجل زوجتك وتأخذ زوجته، وهذه كانت عادة للجاهلية. قاله أبو هريرة وابن زيد. قوله تعالى: لا يحل لك النساء، قبلها في قوله من بعد ثلاثة أقوال: أحدها من بعد نسائك اللواتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله وهن التسع فصار مقصورا عليهن ممنوعا من غيرهن. وذكر أهل العلم أن طلاق الحفصة وعزمه على طلاق سودة كان قبل التخير. والثاني من بعد الذي أحللنا لك، فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكور في قول إن أحللنا لك أزواجك إلى قول خلصة لك. والثالثة: تحلك النساء غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات والمشركات، وتحل لك المسلمات. نعم، على كل حال هذا كان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا وقد أبيح له ذلك، لكنه ترك هذا، فكانت منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لفظ ايه؟ ماله؟ اختلف الفقهاء، اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة، فذهب عطاء إلى أنه لا ينعقد بلفظ الإنكاح أو التزويج. ماذا؟ نعم هو الأقرب في حق الأمة. تلف قافيا أقل عباد الهبة في حق الأمة. نعم صحيح. نعم.
اختلف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عطاء: تحل لعموم قوله تعالى: إلا ما ملكت يمينك.
نعم.
قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال حدثنا عمرو،
قوله: إلا ما ملكت يمينك عن الإماء، وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال: أحدها إلا أن تملك بالسبي فحلك وطؤها وإن كانت من غير الصنف الذي أحللته لك، والثاني إلا أن تصيب يهودية أو نصرانية فتطأوى بملك اليمين، والثالث إلا أن تبدل أن تبدل أمتك بأمة غيرك. قال أبو سليمان الدمشقي: وهذه الأقوال جائزة، إلا أن لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح يهودية ولا نصرانية بتزويج ولا ملك يمين، ولقد سبى ريحان القرضية فلم يدن منها حتى أسلمت. واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة بقول إن أحللنا لك أزواجك، وهذا مروي عن علي بن عباس وعائشة ومسلمة وعلي بن حسين والضحاك، وقالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. قال أبو سليمان الدمشقي يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات. والقول الثاني أنها محكمة. ثم فيه قولان، أحدهما أن الله تعالى أثاب نساء حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا، قاله الحسن بن سيرين وأبو أمامة بن سهل وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حاتم. والثاني أن المراد بالنساء هاهنا الكافرات، ولم يجوز له أن يتزوج كافرة، قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد. نعم، والقول الذي ذكرته عائشة هو الأقرب وأنها نسخت. نعم.
قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال حدثنا عمرو الأوذي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال الأعمش عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي.
نعم، وقد جاء في أثر أبي العالية أن صلاة الله عز وجل ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى. يقول ابن الجوزي: في صلاة الله وصلاة الملائكة أقوال قد تقدمت في هذه الصورة. نعم، وأقربها ما ذكره أبو العالية بأن صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم.
قال تعالى: والذين في قلوبهم مرض. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله تعالى: والذين في قلوبهم مرض، قال: كانوا مؤمنين وكان في أنفسهم أن يزنوا.
نعم، ولهذا قال ابن الجوزي: والذين في قلوبهم مرض أي فجور وهم الزناة. نعم.
سورة سبأ. قال تعالى: فلما خر تبينت الجن أن لو كان،
وهذا مرض الشهوة الذي ذكره الله عز وجل في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. فهناك مرض شهوة وهناك مرض شبهة. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه. فالمرض إما شهوة وإما شبهة، وأخطر المرضين الشبهة، وأخطر المرضين الشبهة. الشهوة تؤمن بالخبر ولكنك لا تمتثل، إنما الشبهة تعارض الخبر. ولهذا فالشهوة لا تمتثل بها الأمر، والخبر والشبهة تعارض بها الخبر. وكل من المرضين فتاك، والقلب السليم هو السالم منهما من الشبهات والشهوات. نعم، إلا من أتى الله بقلب سليم من الشبهة والشهوة. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن حقوق القرآن الاستشفاء به، أي من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم، اللي هي لا هي في سياق المنافقين لكن أخص في الزنا، فتكون قد جمع ليلة مثال المنافقون أي عن نفاقهم، والذين في قلوب المرض صنف آخر وهم الزنا، والمرجفون في المدينة بالكذب والباطل، يقولون: أتاكم العدو وقتلت سراياكم وهزمت لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليه. يبقى دي أصناف، ففيه المنافقون وفيه من في قلوبهم مرض من أهل الفجور. نعم، فتكون هذا من باب تعدد الأصناف. نعم، أي لنسلطنك عليهم، فيكون التسليط على الزنا بإقامة الحدود. نعم، لنسلطنك عليهم بأن نأمرك بقتالهم. قالوا فسلم وقد أغري بهم، فقيل له: جاد الكفار والمنافقين، وقال يوم الجمعة: أخرج فلان من المسجد فإنك منافق، قم بنا فلان كذا إلى، ثم لو جارك فيها أي في المدينة إلا قليلا حتى يهلكوا، ملعونين منصوب على الحال كذا. هات كده كلام ابن جرير. ولا شك أن المنافقين عندهم مرض، هو مرض النفاق، لأن مثال المنافقين الذين في قلوبهم مرض نفاق. لكن ابن القيم ما ذكر في ابن الجوزي ما ذكر في هنا أقوال أخرى، وإن كان هم أي المنافقون في قلوبهم مرض وهو مرض النفاق وكفى به، لكن ذكر هنا لئن لم ينتهي المنافقون أي عنفقهم والذين في قلوبهم مرض أي فجور وهم الزناة. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذكره: لئن لم ينتهي أهل النفاق الذين يستسرون الكفر ويظهرون الإيمان والذين في قلوبهم مرض، يعني ريبة من شهوة الزنا وحب الفجور، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، وذكر عن كلمة هم الزناة، وذكر عن قتادة شهوة الزنا، وذكر عن عكرمة كذلك شهوة الزنا، وذكر عن أبي صالح الزنا، وذكر عن ابن زيد أصحاب الزنا. قال أهل الزنا من أهل النفاق،
طيب
الذين يطلبون النساء فيبتغون الزنا.
طيب لنخرجنك بهم،
وقوله لنغرينك بهم يقول لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم.
طيب ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا،
قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا يقول ثم لننفينهم عن مدينتك فليسكنون معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل حتى تنفيهم عنها فتخرجهم منها، كما حدثنا وذكر هذا عن قتادة أي المدينة، ثم ذكر ملعونين أينما في الكفر،
ثم انتقل إلى أخرى
بعدها ثم انتقل إلى الآية الأخرى.
نعم السعدي ماشي قال
يقول السعدي رحمه الله تعالى: وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة أي المخوفون المرهبون الأعداء المحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمور الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليه وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. لنغرينك بهم أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم، ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع، ولهذا قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم، وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين تضرروا بإقامتهم بين أظهر المسلمين، فإن ذلك أحسن للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
فهذا لا يمنع من دخول الزنا في المعنى اللي هو ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا على اعتبار التغريب، لو أنه في الزنا غير المحصن فيكون فيه التغريب، وقد يعود هذا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا على المنافقين. نعم، طالما أن المفسرين لم يذكروا في هذا إلا الزنا، يعني ابن جرير ما ذكر إلا الزنا.
ابن زيد شيخنا يقول أهل الزناة من أهل النفاق.
نعم،
أهل الزناة من أهل النفاق الذين يطلبون النساء فجعلهم من أهل النفاق، زناة من أهل النفاق. ابن زيد
إن كان هذا يعود إلى المنافقين ويكون الزنا من المنافقين فلا إشكال، فلا إشكال، لكن إذا كان عاما كما قال سبحانه فيأتي مع الذي في قلبه مرض فيكون إما الجزاء ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا يكون خاصا بالمنافقين فقط ويكون عائدا على أهل النفاق فقط إذا كان لعموم الزنا، أو يكون إشارة إلى التغريب الذي يكون لغير المحصن فإنه يخرج كذلك. نعم الله أعلم. نعم لكن سبق أن هذا في ضعاف المؤمنين، في مؤمنين عندهم ضعف. نعم طيب الثاني الثاني يعني هذا يكون قولا قويا، يعني لو أنه يكون الزنا من المنافقين هذا يكون حل الإشكال، يكون هذا حلا للإشكال. نعم
سبأ. قال تعالى فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال حدثنا ابن حبيب قال حدثنا جرير عن عطاء قال كان سليمان بن داود يصلي فمات وهو قائم يصلي والجن يعملون ولا يعلمون بموته حتى أكلت الأراضة عصاه فخر.
نعم وقد كان الله سخر الجن لسليمان عليه السلام وما علموا بموته، دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب، فهم كالإنس لا يعلمون الغيب، لا أحد يعلم الغيب إلا الله، إلا ما أطلع الله عز وجل عليه بعض عباده، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. نعم
قال تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله سيل العرم قال العرم اسم الوادي.
نعم
سورة فاطر قال تعالى من
وذا عقوبة لهم لما كفروا النعم، لما كفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى جعل الله عليهم ذلك. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كل من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل. هذا عقوبة له. نعم
قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب. عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ماذا يقطع الصلاة قال المرأة الحائض والكلب الأسود.
نعم والحمار، هذه ثلاثة تقطع الصلاة، المرأة والحمار والكلب الأسود. والنبي قيد الأسود فلا بد من عدم تجاوز الحكم هذا القيد، ليس مطلق الكلب، الكلب أسود. قال جاء في الرواية ما باله أسود من كذا من كذا قال إنه شيطان. نعم
علاقة الأثر بالأسود.
ولهذا الكلب الأسود شيطان الكلاب. ما معنى شيطان في إنه شيطان؟ أي شيطان الكلاب، فالكلب الأسود شيطان الكلاب. نعم الله أعلم ما أدري عن صحته. نعم
علاقة الأثر شيخنا بالآية،
من
علاقة الأثر للذكر بالآية؟
ليس يلزم العلاقة لكن من كان يريد عزته فليه عزته جميعا ليصعد كما تبع عبد صالح فرع يرفعه والذين يمكرون سيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور. هات كده مصنف بس بعيد يعني بعيد. نعم يعني هذا من وضع الجامع نفسه، هذا من وضع الجامع وليس يعني عطاء يفسر الآية حتى نتكلف فيها، يعني هذا من وضع الجامع، فلعله رأى شيئا أو قام شيئا في ذهنه. نعم.
وساق الأثر عبد الرزاق تحت باب ما يقطع الصلاة.
نعم نعم.
قال تعالى: ما يملكون من قطمير. أخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: القطمير الذي بين النواة والتمرة، القشر الأبيض.
نعم. فإذا كانوا لا يملكون هذا فعلى ما تلجؤون إليهم وتعلقون بهم وتسألونهم مع الله سبحانه وتعالى تفريج الكروبات وتفريج الهموم، وما عندهم شيء. نعم.
قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى عطاء عن ولد الزنا إذا كان رضي، إذا كان رضي أي أم القوم؟ قال: نعم.
أين ولد الزنا ما له ذنب، إنما الذنب في من زنى، أما ولد الزنا ما له ذنب، فيأم القوم ويأم الناس. نعم. أن يكون أميرا. نعم.
قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرضي ببغداد قال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أخي عبد العزيز بن رفيع قال: سألت عطاء عن ولد الزنا إذا مرض أعوده؟ قال: نعم. قلت: فإن مات أصلي عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد تجوز شهادته؟ قال: نعم. قال: يا أم. قال: نعم.
نعم.
قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، الآية روي عن عطاء في قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله قال هم المؤمنون.
نعم.
قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، روي عن عطاء في قوله: أولم نعمركم، قال: 18 سنة.
وقيل غير ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه: أولم نعمركم وتذكروا في من تذكر وجاءكم النذير. قال أبو عبيدة: معناه التقرير وليس باستفهام، والمعنى أولم نعمركم عمرا يتذكر في من تذكر. وفي مقدار هذا التعمير 4 أقوال، أحدها أنه 70 سنة. قال ابن عمر: هذه الآية تعيير لأبناء 70، والثاني 40 سنة، والثالث 60 سنة، رواهما مجاهد عن ابن عباس، وبالأول منهما قال الحسن بن سائب، والرابع 18 سنة قاله عطاء ووهب بن منبه وأبو العلي وقتادة. يعني من أول إيه؟ 18 سنة. أولم نعمركم ما تذكروا بمن تذكر، لأن ما بين البلوغ إلى هذا يعني 3 سنين عمركم، فأين تقواكم؟ وقيل 40 وقيل 60 وقيل 70، ولعله يستأنس بحديث أعذر الله لامرأة بلغه ماذا 60، فلعل تكون هي الأقرب أن الله أعذر إلى امرأة بلغه 60، هذا الحديث نص إلى 60، فيكون هذا هو الأقرب. يعني يا من بلغت 60 قد بلغت عمرا يتذكر في من تذكر، فعلام المعاصي وعلام الضلال وعلام الانحراف وعلام الاستمرار على معاصيك أحرى بك أن ترجع، أحرى بك أن ترجع، وقد بلغت من العمر هذا المبلغ، فقد ينزل بك الموت في أي وقت. ولهذا النبي قال كما جاء في الأثر: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. نعم.
شيخنا، مما يعني أليس يقوي ذلك ما جاء بعدها: وجاءكم النذير. أورد ابن الجوزي من الأقوال 4 الشيب، نقله عن ابن عمر.
نعم، هو الشيب، والثاني النبي، والثالث موت الأهل والأقارب، والرابع الحمى، والذي يظهر أنه كل نذير. وجاءكم النذير يصح في كل هذا، أي وجاءكم ما تتذكرون به ينذركم ذلك، سواء الرسول أو الشيب أو مرض أو أي شيء يذكر الإنسان وينذره، فهو عام. نعم. وإلا الشيب قد يكون أيضا قبل 60. نعم. من؟
يقول ابن جرير رحمه الله: وأشبه القولين بتأويل الآية إذ كان الخبر الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا في إسناده بعض من يجب التثبت في نقله، قول من قال ذلك 40 سنة، لأن في 40 يتناهى عقل الإنسان وفهمه، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عن كماله في حال 40.
نعم، الأقرب حديث النبي: أعذر الله أن امرئ بلغه 60، فيكون في هذا: أولم نعمركم ما تذكروا فيما تذكر، يكون هذا أبلغ ما يكون. نعم، على كل حال ليس المراد يعني السن، ليس هو الذي يتعلق بالحكم، المهم أي عمر. أولم نعمركم ما تذكروا فيما تذكر، 10 سنوات بعد البلوغ، 5 سنوات، 30 سنة، كلما زاد العمر يكون هذا أكد، هذا أكد فعلا الإنسان يتذكر. نعم نعم.
في البخاري شنو؟
نعم،
حديث البخاري: بواب له البخاري باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر.
نعم،
لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيء. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
نعم نعم، هذا الأقرب. هذا قول نعم
الشيخ ابن باز رحمه الله: وذكر 60 ليس له مفهوم، فلا يدل على أنه من بلغ دون ذلك بأن له العذر.
نعم، ليس له عذر،
فلا يدل على أنه من بلغ دون ذلك بأن له العذر.
نعم، بأن له العذر، إنما إلى 60 ليس له عذر. لا، هو لا شك من هذا الباب وليس عذر لأحد بعد البلوغ، إنما هذا من باب التذكير: ولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر، هذا معناه التقرير وليس معناه الاستفهام، يعني أنت بلغت ما بلغت، إلى متى تعصي الله، إلى متى وأنت بعيد عن طريق الله، إلى متى، إلى وأنت وقد بلغت 60. نعم،
ابن حجر شيخنا على الحديث.
نعم،
قال ابن حجر في الفتح: قوله أعذر الله الإعذار إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كان يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به، يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية.
نعم نعم.
سورة ياسين، قال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. روي عن عطاء في قوله: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، قال: لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم، وحولنا أبصرهم إلى الضلالة من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم فأنا يبصرون، ولم أفعل ذلك بهم.
نعم، فكل شيء بأمره سبحانه، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله لطبع على قلوب الناس فلا يعون، فكل ذلك بفضل الله. وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله ما يقدر أفعال العباد وليس له مشيئة في أفعال العباد. قال ابن الجوزي: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، فيه 3 أقوال، أحدها: ولو نشاء لأذهبنا أعينهم حتى لا يبدو لها شق ولا جفن، والمطموس الذي لا يكون بين جفنيه شق. فاستبقوا الصراط، أي فتبادروا إلى الطريق، فأنا يبصرون، فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم. والثاني: ولو نشاء لأضللناهم وأعميناهم عن الهدى فأنا يبصرون الحق. والثالث: ولو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم. ولو نشاء لطمسنا أعينهم لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم، يعني عكس القول الثاني، فأنا يبصرون ولم أفعل ذلك بهم. روي عن جماعة منهم مقاتل. نعم،
ابن بطال شفنا عن الحديث، نقل ابن حجر 60
قال ابن حجر قال ابن بطال إنما كانت الستون حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة لانقضاء الأجل.
نعم كما جاء في الآثار أعمار أمتي ما بين 60 و70 ده الغالب يعني. فأنت لما حليه الموت في أي لحظة فأين تذكرك أين عودتك إلى الله؟ ومن رحمة الله أنه جعل باب التوبة مفتوحا إلى ماذا؟ ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربه هذا الوقت العام، ما لم يغرغر هذا الوقت الخاص من رحمة الله. فالله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. فطالما أن فيك حياة فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله أيضا شوف سبحانه فرق بين التوبة وبين التصرف. فمن نزل به المرض المخوف تصرفه يكون في ماذا؟ من الثلث. طيب من نزل به المرض المخوف من حكم عليه بالإعدام؟ من مشي به إلى مكان إعدامه و ثم تاب وأناب تقبل التوبة ولا ما تقبل؟ تقبل التوبة. أما إذا عين الهلاك وصار من أبناء الآخرة حرق وما في نجاة ولا غرق ما في نجاة فقال تبت إلى الله فلا تقبل توبته أما قبل ذلك فتوبته مقبول. يعني يمشي إلى حبل المشنقة كما يقال ثم تاب وأناب إلى الله وكان صديقا في ذلك قبل الله توبته. فماذا بعد ذلك إخواني من إعذار؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما أسرفت من كفرعون ومع ذلك الله قال إذا بلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله تذكر. من كهؤلاء الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم إن الله ثالث ثلاثة ومع ذلك قال تعالى أفلا يتوبون الله ويستغفرونه. ولهذا لا ليس هناك ذنب لا توبة له. أما إيه لا توبة للقاتل ولا توبة ما في ذنب إلا ولو توبة. الشرك لو توبة، الكفر لو توبة، سب الله ورسوله توبة. لكن لما يعبر العلماء عن بعض الذنوب بأنه ليس توبة إما يريدون بذلك الحد أو يكون على معنى معين كما في القاتل. فالذي لا يرفع عنه الحد يقال لا توبة، يعني لا توبة ترفع الحد والعقوبة في الدنيا وإنما تنفع في الآخرة. وأما القاتل فلا توبة له إن قصد أن حقه يبقى في الآخرة من القاتل فهذا له وجه عند العلم، أو أنه لا يوفق فقد يطبع له على قلبه. أما أنه إذا تاب ما يقبل توبته؟ لا يقبل توبته في حق لا يقبل توبته. طيب في حق الولي التوبة لا تسقط التمكين من القصاص أو قبول الدين، فهذا حق الأولياء يمكن من القصاص أو الدين. طيب والقاتل قالوا يبقى حقه والمقتول يبقى حقه في الآخرة، فيستوفي من القاتل حقه ثم يمن الله عز وجل أيضا على القاتل بتوبته، يمن الله عز وجل عليه فيرضي هذا ويرضي ذاك. فالقتل يتعلق به حقوق ثلاثة: حق الله وحق المقتول وحق الأولياء وحق المقتول. نعم.
قال وهذا العمر اختلف المفسرون فيه، فقيل هو 60 سنة وقيل 18 سنة وقيل 40 سنة وقيل البلوغ. والآية عامة: عمروا عمرا لهم فيه فرصة يتذكر فيه من يتذكر. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان يتذكر في أقل من 18 سنة وقد لا يتذكر إلا بعد ذلك حسب ما تأتيه من النذر والآيات وما يكون حوله من البيئة الصالحة أو غير الصالحة. المهم أنه يقال له توبيخا أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وفي هذا دليل على أنه
مثل ما تقول واحد يعني يعني ألم تخالط أهل السنة يعني المدة التي لو أردت الهداية لوجدتها؟ يعني أنت تطلب العلم على يد الشيخ ابن باز يعني ما كفتك 5 سنوات 7 سنوات وأنت حاضر عند الشيخ، ولا 10 سنوات ما كفت، وقد تقول واحد سنة كاملة عند الشيخ ما تنتفع، قد يكون كذا. المهم ماذا؟ المهم مدة ما حيلة بينك وبين الاستقامة لو أردت أن تستقيم. فطارة أن يكون العمر هو الذي يوبخ على الإنسان، وطارة أن يكون صحبة أهل العلم، وطارة أن يكون مرض ألم بك، يعني أنت في سرطانك، أنت في غسيل كلوي، وفي كل يوم واخدينك جايبينك وكذا، يعني تذكر ما زلت تسرع المخدرات أو ما زلت تسرع ترك الصلوات، يعني كل هذا 10 سنوات أنت بتغسل كلى ما تذكرت، 10 سنوات أنت تأخذ كيماوي ما تذكرت. فمفهوم الآية أن هذا من جملة ما تقوم به الحجة على الإنسان وما تنقطع به معذرته، سواء عمر، سواء رفقة صالحين، سواء مرض يقتضي التذكر، سواء فقر يقتضي التذكر، سواء سجن. يعني أنت محكوم عليك 20 سنة وأنت عمرك كم؟ داخل السجن كم؟ داخل السجن 50، يعني ماذا عسى؟ قد تموت في السجن. تذكر ومع ذلك ما تتذكر، فينبغي الإنسان يتذكر. والمذكرات كثر، أنت قد تكون في سيارة يموت كل من في السيارة وأنت نجاك الله، تقوم تعمل إيه؟ تولع لك سجارة لأن أعصابك مهتزة؟ اتق الله يا رجل، كل من في السيارة مات إلا أنت، كل من في المركب يغرق وانت نجوت، اتق الله. ولهذا احيانا يكون امام الانسان حادث فينقلب عمل الانسان من سيئات ومن كذا، يرى امامه هذا الحادث، وقد يسمع بالخبر فلان اللاعب اللي مش عارف ايه مات في الملعب، فيقول سبحان الله، يعني الموت اقرب، او ده حصان، هذا اللاعب ده حصان في الملعب، يعني ده عنده ايه؟ ده عنده غسيل كلوي، ولا عنده الشريان التاجي، ولا عنده ده، ده حصان حصان، ومع ذلك يموت في لحظة. فالمذكرات كثيرة جدا، مذكرات كثيرة، الوعظ والمواقف والحال وصحبة الأخيار، كل هذا أما تذكرت، أما رجعت، أما أنبت إلى الله. زي أهل البدع، يعني عندك الآن مثلا 12-13 سنة على ثورات كنت راسا فيها، كل المدة دي ليست كافية في أن تتوب وترجع إلى الله وتقول أخرج من عملي وأتوب إلى الله؟ فالمذكرات كثيرة، فمن جملة ذلك العمر، أولم نعمركم ما تذكروا فيما تذكر، فقد يكون 18 وقد يكون 40 وقد يكون 60 وقد، لكن بعض الأعمار أقوى. فلا شك أن من عنده 18 سنة ليس كمن عنده 60، يعني بلغت 60 ما مت عند 40 ولا مت عند 30، بلغت 60 الآن وما زلت، قلت شهوتك وقرب أجلك، يعني أولى بك ثم أولى، أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ ما بقي إلا القليل، يعني الغالب من 60 إلى 70، اللي يموت قبل ذلك واللي يموت بعد 70، بالنسبة لما يموت بين 60 إلى 70 فهم قلة بالنسبة لهذا. فاتق الله عز وجل، يا من بقت 60 طلعت على المعاش، طلعت على المعاش، بقيت على الممات الآن، طلعت على المعاش، تذكر، أخذت بقى المكافأة، حججت؟ لا، يلا روح حج، روح حج، تعالى بقى امسك مصحفك واجلس في المسجد، بيجي لك معاش الحمد لله، وعيالك متزوجة، ده تزوج وده سافر وده كذا، وانت جالس مع الحرمة في البيت وخلاص. فحينئذ بقى ايه؟ انت مؤذن المسجد، وانت تبدأ تحفظ القرآن الكريم، وتبدأ تتوب وترجع وتندم. انما بعد هذا ما زالت العربدة وما زالت المعاصي، يعني هذا دليل على قسوة القلب، هذا دليل على قسوة القلب. نعم. يقل يعني وينقطع عن الدنيا فيما لا فائدة فيه, فيما يمكن أن يستغنى عنه. يعني أنا الآن مثلا قد أتعب وأشتغل وروح واجي وكذا, إذا بلغت أنا 60 وعندي أولادي خلاص برضو أبقى على هذا؟ يعني بعض الناس قد يبقى حريصا على دنيا, يعني لماذا؟ يعني ما قلل بقى, اعتني بآخرتك, طالما الحمد لله الله كفى أولادك وانتهى أمره, عندك بنتين زوجتهما ولا عندك ولد زوجته والحمد لله جلس في بيتك وكذا, لا تسعى السعي الذي كنت تسعى في شبابك من أجل أن تفعل وتفعل وتفعل, بلغت بقى عمرا غلب أمر إيه الآخرة, كما كان يرد عن بعض السلف في مثل هذا. نعم خلاص يكفي المتزع. نعم.
سورة الصافات. قال تعالى: كأنهن بيض مكنون. روي عن عطاء في قوله كأنهن بيض مكنون قال: شبههن بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيض.
الله أكبر الله أكبر, هذا في الحور العين. طب أيهن أعظم جمالا؟ المؤمنات اللواتي تلين بالتكليف ودخلنا الجنة, أو الحور العين اللواتي أعدهن الله من جملة النعيم؟ من جملة النعيم الحور العين. أيتهن أجمل؟ النساء, نساء المؤمنات. فانظر إلى الحور العين, قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يلا بقى إلى عشاق الجمال ومتعلق الجمال, وعندهم قاصرات الطرف في قولان, أحدهما أنهن النساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم, وده قمة الجمال. قمة الجمال نظرك لزوجتك ونظر زوجتك لك وقلبك لزوجتك وقلب زوجتك لك, لا سيما المرأة. أو الرجل ممكن يتزوج امرأة ثانية ولا ثالثة ولا كذا, لكن المرأة من لها؟ زوجها. فينبغي أن تقصر نظر قلبها وليس نظر بصرها. قال: وأصل القصر الحبس. قال ابن زيد: إن المرأة منهن لا تقول لزوجها وعزة ربي. اسمع ماذا تقول المرأة في الجنة لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك, فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوج. ده بقى قمة إيه؟ قمة ما يكون من الجمال والاستمتاع المعنوي, كما يقال يعني أن الرجل يشعر بأنه هو فارس زوجته, كما يقال هو حلبة سباقها, هو محل اهتمامها. هذه المرأة الصالحة تسعى في هذا, كما أن الرجل الصالح يسعى في هذا أيضا. الرجل الصالح يرضي جل المشاكل الغفلة في البيوت, الغفلة لا يبالي بها ولا تبالي بها, خلاص هو ركز بقى وعايز واحدة تانية, وهي خلاص ركزت هذا الزوج ما يصلح, وتصبح المسألة في البيت العلاقة الوظيفية, مصاريف البيت, ما معيش معايا كذا كان الولد ورايح ناقص يوضع دفتر حضور وانصراف, دخلت المطبخ ساعه بوقعي ويمكن يعملها بصمه كمان, يبقى بالبصمه حياه روتينيه. وقد يبدا الصراع من اول شهر, من اول شهر, من ثاني شهر, جل المشاكل الغفله وجل المشاكل عدم الاهتمام. ما في حاجة اسمها امرأة عندها 50 سنة 60 سنة, احنا لسه يعني هناخد زماننا وزمن غيرنا؟ لا, خليكي في زمنك وانا رايح بقى اشوف زمن تاني. خدي انت كل حاجة. يعني ايه ماذا؟ هذه امور معنوية, هذه امور معنوية مما يرضي الزوج ان المرأة تشعر بانه انه وكذلك الرجل مع زوجته. فتقول وعزة ربي, الله أكبر الله أكبر, وهي صادقة لأنها لا ترى غيره. الله في الجنة يرضي كل أحد رضا من لا يرى أحدا فوق. يملأ قلبه رضا، يملأ قلبه رضا، ما في حسد، ما في غيره، ما في ما في ما في. وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي. والثاني أنهن قد قصرن طرف الأزواج عن غيرهن لكمال حسنهن، قصرت الطرف يعني لجمالهن، صار الأزواج لا ينظروا إلى غيرهن. يبقى قصرت طرف، أي بسببها قصر الزوج طرفه عليه. هذه في جنة النعيم. وفي جنة الطاعة يكون الرجل حابس نظره على زوجه فيغض بصره، حينئذ يرضي ربه فيرضيه ربه في زوجه. انتبهوا يا اخوان، اذا الانسان غض بصره واتقى الله حينئذ ماذا؟ يرضي ربه. يا ربي، لان اسرع شيء البصر، اصعب من الكلام، في انتصر مره حتى الكلمه، في انتصر مره حتى، لكن اسرع شيء البصر واكثر شيء. اطلع كده المسجد الان، ها، بصر 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 بصر، ولا حد يمكن يشوفك اصلا، ما احد يراك، اسرع شيء. فاذا عظمت الحرمات والشعائر واتقيت وارضيت الله بغض بصرك ارضاك الله، يجد حلة في قلبه، يرضيك الله، يرضيك الله عز وجل في زوجك، يرضيك الله في زوجك. والمرأة التي تتقي الله في زوجها يرضيها الله في زوجها. هذه جنة الطاعة. ثم تأتي جنة الآخرة التي فيها قصرة الطرف، قصرة الطرف عين. فهذه، فذا القول الثاني أنهن قد قصرن طرف الأزواج عن غيرهن لكمال حسنهن. يبقى حاصل من الأزواج وحاصل منها، ولا شك في الجنة ما في المرأة لا يراها إلا زوجها، والزوج لا يراها إلا والزوج لا يرى إلا زوجته. وقد جاء أيضا أن الزوج متى ما فرق زوجها ثم عاد إليها فقالت لقد ازددت بعدنا حسنا كذا، أو كما جاء في الأثر زاد حسنا. ده الإرضاء يا أخواني، ده الجمال، ده أعظم الجمال. تابوا يا أخواني، بارك الله فيكم، تابوا يا أخوات يا إخوان، إياكما والزهد والغفلة. حياة روتينية، حياة معرضة للمشاكل، حياة أحسنها من أجل الأولاد بس. لولا الأولاد، لو بس أجد شيئا، لو أجد مالا، لو بس القيمة ما بنصف مليون ولا سب، أي حياة هذه؟ يا مرأة اتق الله في زوجك، يا امرأة اتق الله في زوجك، يا امرأة اتق الله، وفري من مصاريف بيتك وهاتي لك ثيابا حسنا، تجملي يا امرأة، طاعة لله، طاعة لله يا امرأة، طاعة لله، مثل ما تمسكين بمصحفك، ومثل ما تمسكين ب وتقفين في صلاتك، اتق الله في زوجك، عفيه، اتق الله فيه. وبعد ذلك تقول المرأة، تقول زوجي يريد أن يتزوج، وزوجي يريد كذا، وزوجي يريد كذا، وإن كان هذا ما تعلق، قد تكون الزوجة من أجمل النساء ومن أحسن النساء وتزوج الرجل، لكن أنا أقصد كثير من الناس قد يحقد في حياته، تجد مهموما مخموما، والسبب الزوجة، والسبب الزوجة، كأن أعيش مع رجل، كان يعيش مع رجل، فين الكلمة الطيبة؟ فين الكلمة الحسنة؟ فين الكلمة؟ فين المعاشرة الطيبة؟ ولا هذا ليس في ديننا، ولا نستحي من ذكره، يعني ولا نستحي من ذكره. متى ما أرضك زوجك هيئي نفسك. متعبة، اوعي تقولي متعبة، متعبة ايه؟ هو راح يحمل عليك شيء ولا حاجة؟ ازرعي أرضا ولا صعدي جبلا؟ يعني ايه متعبة يعني؟ يعني ايه متعبة يعني؟ يعني متعبة. حتى متى ما رغب خلي بينه وبين مرات، وأنت كذلك لا تكن أنت السيد المتسلط صاحب أيضا الكلمة الطيبة، الكلمة العذبة، الكلمة الجميلة. أهم شيء أن تستشعر، أن تشعر المرأة أنك أنت في حياتك كذا، وأن تشعر المرأة زوجها بأنه في حياتها كذا. كثير من المشاكل بسبب الغفلة هذه، بسبب الغفلة هذه. ده أمر معروف يعني، ده أمر معروف مقرر. ولهذا يروح الشغل يجد من الكلام ما يجد. طبعا هذا حرام تحت أي حال من الأحوال، حتى لو أنك بلا زوجة، لكن على كل هذا من عوامل إعانة الشيطان، عوامل إعانة الشيطان. اللي بيجده في الشارع ما يجده في البيت. طيب ليه أنت أولى؟ وهذا طاعة لله. إذا نظر إليها إيه؟ مرأة صالحة من صفاتها، إذا نظر إليها صرت بحسن عشرة. لنا في النبي أسوة حسنة، النبي يشرب كما يشرب الأزواج، يتحرى المكان، النبي يتحرى مكان عائشة رضي الله عنها، النبي يمد رأسه وفي المعتكف إلى عائشة فترجله، النبي يسابق عائشة. فإخواني كثير من البيوت الحقيقة يهدم، والله العظيم الإنسان سبحان الله يحزن حزنا شديدا أن نكون من أهل القرآن ومن أهل السنة وتهدم بيوتنا بهذه الأسباب وسوء المعاملة، وفي النهاية تجد ولدا ينشأ بعيدا عن أبويه. خلاص الزوجة زادت في الزوج تروح تزوج، والزوج زاد في الزوجة تروح تزوج، والأولاد طيب يعني الأولاد. قولي يا أختاه قولي الحسنى، قولي الكلام الطيب، قولي ده مملكتك، الزوج ده مملكتك، عفتك، طهارتك، عبادتك. الله النبي يقول وفي بضع أحدكم صدقة، صدقة عبادة طاعة. إنما الأخت ما شاء الله أسد إذا فكر زوجها في كذا. طب وانت فين؟ انت فين؟ لو الزوج جلس الآن ماذا يقول فيكي؟ يقول نعم الزوجة، الأدب والاهتمام. مو بلازم تكوني جميلة يعني أجمل النساء، لكن أجمل في الاستعداد يعني والتهيئة والمعاشرة الطيبة وتوفير الجو الطيب للزوج، توفير الجو الطيب. قلل العناء، اطلبي بأدب. في معيشة ما تعطيني، في جمال مش فاضية مع العيال كذا وإحدان، في تلبية طلب تعبانة. طب بالله عليك يعني تعمل ايه؟ في الهم حضرة والغم لا تتركي حقك، وفي سوء العشرة ما شاء الله تستجلب أقاربك ربما. طيب وبقى فين العطاء؟ في الواجب عليك فين؟ الواجب عليك فين؟ جزاك الله خير. قليله كثير يكون كثيرا. ما حالكم؟ الله عندنا وعندنا. طيب قولي يسلم عليك كذا ويقول لك غير عتبة ذاك. والثانية المرأة الصالحة، احنا في خير، احنا في نعمة، مما يدل ثبت عتبة بيدك، مما يدل عن هذه الخصلة خصلة عظيمة جدا. إنسان قد يكون يده قصيرة، هذا يجد وهذا لا يجد، لكن أما تشعر أن ما تأتي به ولو قليل هذا عظيم جدا. إن جئت بأقل السمك، أنا لا أحب إلا الصغير، ده بالكبير يوم من الأيام هتغيري مبدئك؟ لا، الكبير بقى بحبه مقلي، المقلي ده الكبير بقى جاي. يعني على كل حال موجود، كل حال ما في لحم، والله أنا لحم ده بيتعب ركبي وبيتعب كذا، وأنا سبحان الله لحم ده زي الجلد كده. طب وجاء اللحم بس الحتة دي كويسة اليوم جميلة ما شاء الله ده. أنا ما المهم على كل حال، على كل حال تحاول أن تخفف هذا الأمر. دي أمور سهلة لكن هذه محك عظيم جدا، محك عظيم. إذا قل الماء والسائل في الركبة حصل خشونة، في الظهر يحصل غضاريف، لازم فيه ترطيب الحياة الزوجية، ترطيب وسط الهموم والغموم والأزمات والأمور هذه. كذلك الزوج تغفل عنها ليه؟ أنا والله عندي سفر يومين ثلاثة، في الحمد لله من الله علي بالتليفونات الآن، من الله علي تقعد على الواتس وقعد على الحاجات دي 70 ساعة يا رجل، اعطي لها حاجة يا رجل، اعطي لها حاجة. وأقسم بالله بعد الأزواج تقول ولا رسالة في حياتي، ولا رسالة. ليه يعني؟ حرام ده، بعض الناس ربما في الحرام يرسل، انت في الحلال طيب ارسل، ارسل اتصال طيب. تجد دايما الشكاية من هذا، زوج غافل، زوجة غافلة، وفي النهاية زهدها وزهدته، ولو بقيت الحياة من اجل اولاد بس، والا فسهل جدا ان تسارع بترك الزوج. ولذا غالب شوف اللي بتروح تغضب لها شهرين ثلاثة، لانك انت مش في حياتها اصلا دي، لو انت مالي حياتها لن تغيب عنك، لكن تزهد فيك ما تفرقش. او هي كذلك لا تسأل فيها لانها ليست في حياتك ايضا. فليه يا اخوان احنا عندنا مودة والسكن والرحمة والمعاشرة الطيبة والألفة، ده حرام؟ ده حرام يعني؟ ده حرام نتكلم فيه؟ ده حرام يكون في بيوتنا؟ ده حرام؟ انت عجزت عندك 80 سنة ولسانك عجز؟ لسانك ده عجز يعني؟ انت مكحكحة جلسة، لكن الألفة والمودة والرحمة والحرص، ده الانسان سبحان الله يا اخواني بي 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 بتأخذ العاطفة لحيوان يربيه. لو كان له خدمة وله وله وله، اقسم بالله واحنا صغار قبل الكهرباء وقبل وقبل، كان ما يعود أبائنا بالليل، بالليل الساعة مثلا 11 ولا كذا بالليل في الظلام، كان الكلب يلقى على الطريق، والله يجد الكلب يلقى خارج البلد، والله والله يا اخوان، يعرف ما هداه الله في ذلك، يعرف موعد العودة موضع، يعني سبحان الله، يدخل انسان البيت يجد القط يلتف حوله، يجد الكلب، البهيمة في بهائم ما تحلب الا للمرأة، امرأة معينة او رجل معين، شوف ما تحلب الا لرجل. وانت زوج جير يرجع الساعة 12 ويرجع الساعة 1 ولا يرجع كذا، قومي طيب قومي، ده انت لو نكد هتقومي، والله لو نكد هتقومي، ورا الباب ايه في ايه في ايه في ايه، انت ما عارفش عملت في ايه، لكن ما فيش نكد نائمة. طيب زوج جي بالليل محتاج يتعشى، محتاج كذا، محتاج تستقبليه، محتاج هذا. فكل من الزوج والزوجة لا ينبغي ان احنا نقول الاولاد عائق، الاولاد كذا، هموم الحياة كذا، هموم، لا يا اخواني، لا، زوجتك تقر عينك بها وتملأ حياتها وهي كذلك تملأ حياتك. لا ينبغي ابدا 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 ان يكون بين اهل القرآن وبين اهل السنة هذا الجفاء في البيت، وقد رضيت بها زوجة و قد رضيت بك زوجا، رحمة وأنس ومودة. النبي كان في خدمة أهله، كان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. وفي العين ثلاثة أقوال، أحدها حسان العيون قالوا مجاهد، والثاني عظام الأعين، والثالث كبار العيون حسانها، وواحدتهن عيناء قالوا الزجاج. كأنهن بيض مكنون، في المراد بالبيض ها هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنه اللؤلؤ، الثاني بيض النعام قاله الحسن وابن زيد والزجاج، قال جماعة من اللغة والعرب تشبه المرأة الحسناء في بياضها وحسن لونها ببيضة النعامة، وهو أحسن ألوان النساء، وهو أن تكون المرأة بيضاء مشربة صفرة. والثالث أنه البيض حين يقشر قبل أن تمسه الأيدي، وأعظم الجمال الخلق، وأعظم الجمال الطباع. لا تكون بيضاء لكنها تكون حسناء، تكون مراغبة. هذا الجمال أمر نسبي، كم من بيضاء لا يريد الزوج أن يدخل البيت، وكم من سوداء يأنس الزوج بها. الطباع تغلب يا أخوان، المال، الجمال، كل هذا يذهب مع سوء الطبع، لكن مع حسن الطبع، مع حسن التبعل، مع حسن العشرة، مع هذا تطغى هذه الأمور على كل شيء. قال: وإلى هذا المعنى ده بس. طيب، فأما المكنون فهو المصون، فعلى القول الأول هو مكنون في صدفه، وعلى الثاني هو مكنون بريش النعام، وعلى الثالث هو مكنون بقشر اللي هي البيض، وعندهم قصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وجاء كواعب أترابا، وجاء كأنهن الياقوت والمرجان، فيهن خيرات حسان. نعم.
قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، روي عن عطاء في قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، قال: الذبيح إسحاق.
وهذا قول مردود، وهو قول متلقى عن بني إسرائيل، وإلا فالذبيح هو إسماعيل عليه السلام، كما جاء في القرآن، وكما دل عليه كتاب ربنا، فإن الله قال في إسحاق: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن إسحاق لن يقتل، لن يذبح، لأن من إسحاق سيكون يعقوب. فأي ابتلاء في إسحاق وهو يعلم أنه لن يذبح؟ إنما الابتلاء في إسماعيل عليه السلام، إنما الابتلاء كان في إسماعيل عليه السلام. نعم نعم. نعم، هو وارد عن بعض السلف، ولكن كل مأخذ من بني إسرائيل، لأنه حرفوا في التوراة وذكروا إسحاق في التوراة، مع أنه ينقض وضعهم إسحاق ما هو موجود، لأنه أمر فيه بذبح ولده البكر، والبكر هو إسماعيل وليس إسحاق. نعم. فأقحموها إقحاما دل على جهلهم. نعم.
قال تعالى: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، روي عن عطاء في مقدار لبثه في بطن الحوت، قال سبعة أيام.
نعم، الله أعلم بالمدة، تحتاج إلى دليل، ولكن المهم أنه بقي مدة. قال: للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، قال: قتادة لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة، ولكنه كان كثير الصلاة في الرخاء فنجاه الله تعالى بذلك. وفي قدر المكتفي في بطن الحوت خمسة أقوال، قيل 40 يوما، 7 أيام، 3 أيام، 20 يوما، بعض يوم، وكل هذا لا دليل عليه. فنبذناه أي ألقيناه بالعراء، وهي الأرض التي لا يتوارى فيها بشجر ولا غيره، وكأنه من عري الشيء، وهو سقيم أي مريض، كهيئة الفرخ. قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس له ريش في بطن حوت هذه المدة. وقال سعيد بن جبير: أوحى الله تعالى إلى الحوت أن ألقه في البر، فألقاه لا شعر عليه ولا جلد ولا ظفر، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن عباس: هو القرع. قال الزجاج: كل شجرة لا تنبت على ساق، وإنما تمتد على وجه الأرض نحو القرع والبطيخ والحنظل، فهي يقطين، واشتقاقه من قاطانا بالمكان إذا أقام، فهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض، فلذلك قيل له يقطين. قال ابن سعود: كان يستظل بها ويصيب منها فيبست فبكى عليه، فأوحى الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبست، ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون أردت أن تهلكهم؟ قال: يزيد ابن عبد الله بن قصيت قيض الله له أروية من الوحش تروح، هذا كله من إسرائيليات، وأرسلناه إلى 100,000 اختلفوا هل كانت رسالته قبل التقام الحوتية أم بعد ذلك. على قول أحدهما أنها كانت بعد نبذ الحوتية على ما ذكرنا في يونس وهو مروي عن ابن عباس، والثاني أنها كانت قبل التقام الحوت له وهو قول الأكثرين منهم الحسن ومجاهد وهو الأصح. والمعنى وكنا أرسلناه إلى 100,000، فأرسلناه إلى 100,000 أي وكنا أرسلناه. فلما خرج من بطن الحوت أمر أن يرجع إلى قومه الذين أرسل إليهم، وهذا الصحيح أن الرسالة كانت قبل، ثم حصل لما حصل منه واستعجل فكان هذا الذي حصل. ولهذا الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ثم قال وفي قوله أو 3 أقوال، 100,000 أو يزيدون، أحدها إنها بمعنى بل قال ابن عباس والفراء، والثانية إنها بمعنى الواو يعني 100,000 أو يزيدون بل يزيدون، يبقى ده بالجزم. طيب والثاني أنا بمعنى الواو ب100,000 ويزيدون، يبقى على تقدير بل مجزوم به بالزيادة 100,000 بل يزيدون. طب على القول الثاني أنا بمعنى الواو ب100,000 ويزيدون أيضا الجزم. قال ابن قتيبة وقد قرأ أبي بن كعب ومعاذ القارئ وأبو المتوكل وأبو عمران الجوني ويزيدون من غير ألف، والثالثة أنها على أصلها. والمعنى أو يزيدون في تقديركم إذا رأهم الرائي ليس بإخبار الله إلى 100,000 أو يزيدون. قد يقول قائل كيف الله يقول 100,000؟ أليس الله يعلم أهم 100,000 أو يزيدون 100,000؟ فيقال باعتبار ماذا؟ باعتبار نظركم لو نظرتم إليهم، فمن قائل 100,000 ومن قائل أزيد من 100,000. إذا رآهم الرائي قال هؤلاء 100,000 أو يزيدون، وفي زيادتهم 4 أقوال، أحدها أنها كانت 100,000 يزيدون 20 وكذا. شوف يا أخواني كلام العلماء سبحان الله، يعني ما في إشكال. إذا قلت مثلا هذا فيه شك وكيف الله يخبر بهذا وهو أعلم 100,000 أو يزيدون، فيقول العلماء بأن هنا بمعنى بل يزيدون، وبمعنى واو ويزيدون، أو بمعنى ما يكون للرائي إذا نظر إليهم من الناس. وكذلك مثل ما يأتي عندك كان مقدره 1,000 سنة، كان مقدره 50,000 سنة. الحمد لله ليس هناك تعارض في آيات القرآن، ولكن نرجع إلى العلماء ونرجع إلى التفسير. فسبحان الله، شوف يا أخواني هذا القرآن وهذا التفسير، تفسير السلف، هذا القرآن وهذا التفسير، وهذه السنة وهذا الشروح، الصحيحة معروفة وغير الصحيحة معروفة، وأدي العقيدة مدون، وأدي الأحكام أصولها مجمع عليه. طيب وما يتعلق بفروع اجتهاد، فإما أن تكون عاميا فسأل العالم، أو تكون عالما أو طالب علم فتنظر في الأدلة وتتخير فيما يظهر لك. هذا الدين من أين يأتي الاشتباه؟ أنت ضل في عقيدة، ضل في عبادة، ضل في معاملة. أنت بتتاجر في دخان وترى الصهاوة مثلا، بتتاجر مثلا في ربا، عينك على البنك من يوم ما فتحت عينيك على الدنيا، قرض أعمل مشروع، قرض أشتري أرض، قرض أزوج ولد، قرض أجيب، وهكذا. حتى قرأ الله دينك وكلك إلى نفسك، قرض 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 قرض، ما فيش تقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما في تقوى. فهذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا القرآن، تفسير ابن الجوزي هو الحقيقة جامع أقوال المفسرين. في آية ملتبس عليك فيها شيء؟ في آية عرفنا كل شيء، كل شيء موجود، هذا القرآن. السنة عرفنا الصحيحة من الصقيم، وعرفنا تفسير السنة لحديث. طيب الأحكام، اعلم أن الأحكام التي تلزمني وتلزمك وهي أصول أحكام كلها مجمع عليه. طب تصلي كم صلاة؟ خمس، فيها خلاف؟ مجمع عليه. الصبح كم ركعة؟ ركعتان، فيها خلاف؟ مجمع عليه. الصوم شهر رمضان فيه خلاف؟ من أكل أو شرب عامدا فيها خلاف؟ جامع عامدا فيها خلاف؟ زكاة زروع وثمار نصف عشر وعشر فيها خلاف؟ زكاة أموال حج لمن استطاع عليه سبيل. فأحكام كل وصول أحكام اللي تحتاج منا تكرر تجد أبائنا يعرفونها. أبائنا بيصلوا معانا ما عندهم إشكالية، بيصوموا بيزكوا بيحج، هذا أباء، ويشهدون الشهادتين ويتركون الشرك ويأتون إلى التوحيد. أبانا حرام معروف حرام، يزني حرام، تقول الدليل ما يعرفش الدليل بس الزنا حرام، والكذب حرام، والغيبة والنميمة وكذا وكذا حرام، يقتل الرجل حرام، الغيبة والنميمة حرام، وهكذا أصول الأحكام معروفة. العقيدة موجودة متن واحد، أصول السنة لإمام أحمد أو اعتقاد الصابون، هذا اللي أنت بتدور فيه طيلة حياتك. قضية أحمد لغاية ما مات، إيه اللي خلاك تقول الله ما يتكلم، الله ليس في السماء، الله لا يرى في الآخرة؟ ليه؟ لوساوس الشيطان في رأسك يلزم من كذا، يلزم أأنتم أعلم أم الله؟ يلزم من علو الله التحيز والجسمية. طب لماذا قال الله الرحمن العرش استوى؟ ينزل ربنا، ينزل ربنا، الرحمن العرش استوى، الرحمن العرش استوى، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. عقيدة موجودة، عقيدة موجودة، إيه خروج على سلطان وفخلاف وقصة ابن الزبير وقصة، رايح فين؟ رايح فين؟ ما تفتح كتاب هترى، ولا نرجع على متن ولاة أمورين وإنجار، بدل ما تتعب نفسك إنك تجوب الأرض عشان تثبت إن الصحابة خوارج وإن التابعين خوارج، جوب الأرض بين دي السن، أهو أدي السن سطر واحد، ولا نرجع على متن إلا أن ترى كفرا بواحد، جماعات وأحزاب، فاعتزل تلك الفرق كلها. عقيدة سهلة، أحكام حلال وحرام ظاهرة مجمع عليها في الأصول، أصولها تفسير معروف، سنة معروفة، من أين يأتي الضلال؟ ولهذا طبيعي جدا، ليس بغريب أن يموت ابن باز عن 90 سنة وما له شذوذات ولا ضلال. أنا أقول ابن باز ضل، إيه اللي ضلله؟ ابن عثيمين ضل، إيه اللي ضلله؟ الألباني ضل، إيه اللي ضلله؟ موجود أخطاء عند أي عالم، موجود أخطاء، بس ليست ضلالات. الأخطاء في مسائل إيه؟ اجتهادية، تعبيرات، تعبيرات. لكن أنت إما خارجي يا إما إخواني، يا إما مثنى على إخواني وخارجي، أشياء عجيبة جدا. يعني أنت شيخ فلان من العلماء الكبار يخفى عليك حال إخوان، حال تبليغ، حال طب يخفى عليك حال بنا وحال قطب، واطلعت يبقى سمعا وطاع. وانت شيخ علان خذ راجع كتاب سيد قطب ضلالات، ويبدو ورأيت العناوين لا تطابق الأحكام، وإن سيد قطب قد مش عارف إيه، وإن سيد قطب قد كذا، وإنه لا يرقى في أسلوبه عن أسلوب المنتقد. وإن انت راح فين أصلا سيد قطب؟ راح فين؟ راح فين سيد قطب؟ ضلال مبين أمامك. بتدافع سيد قطب، بتدافع عن سيد قطب، بتدافع عن سيد قطب في ايه؟ ما جنابه لما يرسل الشيخ ربيع كتابة لمن يرجع من كبار العلماء زي الشيخ بكر ابو زيد؟ تكلم في من؟ الشيخ ربيع بيرد على الألباني مثلا، الشيخ ربيع عامل كتاب في الرد على ابن باز، الشيخ ربيع عامل كتاب في الرد على سيد قطب في 100 نقطة. الشيخ ربيع أخطأ في 10، بقي 90، أخطأ في 90، بقي 10 مؤثرة، ما معنى ولا سيد قطب؟ وإن سيدة لا يرقى مش عارف فيه، إنما هذا أسلوب إعدادية ولا أسلوب متوسطة. وإن سيدة والحكمية كيف حكمية قد عاش لها هذا رجل معروف، وأنا يعني ما لنا ولهذا أصلا. فالمسائل واضحة يعني ما تحتاج، نعم نختلف في أشياء تكون خاصة دقيقة، السلفيون يختلفون في مسائل تخفى، إنما مسائل ظاهرة. يعني أنا الآن أخلفك في الجامعات الإسلامية، إقامتها جائز ولا غير جائز؟ لسه تبحث معي هذه؟ أنا أخلفك وتخلفني في الخروج على السلطان؟ أنا أخلفك وتخلفني في الصحابة من جهة الطعن فيهم أو سلامة الألسن منهم؟ لكن ممكن مثلا أخلفك وتخلفني مثلا مثلا في أشياء دقيقة، هل مثلا وجود بعض المعاصي في الصحابة يتنافى مع العدالة، أن الصحابة كلهم عدول مثلا؟ أشياء تكون دقيقة جدا جدا. إنما نأتي في مسائل كبار ونتكلم فيها اليوم، أو الجرح والتعديل و الرد على أهل البدع، تيجي تنخشني أنت اليوم في الرد على البدع؟ والله لست بسلفي أصلا، والله لست بسلفي ولا تعرف السلفية، درست سلفية؟ نعم. اسكت أنا شيخك. طيب شوف لي كتاب سلفي ما في الرد عن مخالف، في كتاب سلفي زهد في هذا؟ أيوة بس تعلم أولا. طيب أنا هتعلم أولا، لو أنت تعلمت يلا أسمعني، أسمعني، أنت ما تعلمت، أنا طويل بعلم ما تعلمت، وأنت شيخ في العلم تعلمت، يلا فين جهودك؟ عرفنا سيد قطب منك؟ لما قام رجل ببيان حال سيد قطب نقف ضده ولا قل جزاك الله خير؟ ولذا شوف الشيخ الألباني ما كان يعرف حال كثير من الشيخ من سيد قطب. ثم ماذا بعدما اطلع على كتاب كتب الشيخ ربيع؟ ثم ظهر لي من هذه الكتب وكذا أن هذا الرجل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه. ده لم يكن رأي الشيخ الألباني في الأول، ده لم يكن رأيه في الأول، خلاص عرف الحمد لله. فهذه أمور الحمد لله واضحة، نحمد الله أن القرآن واضح وأن السنة واضحة، وأن اللي بيخفى اللي محل اجتهاد لا هو من أصول الاعتقاد ولا هو من أصول الأحكام. هات لي مسألة من أصول الاعتقاد أو من أصول الأحكام خفية، ها فين؟ تعرف يا عبد الرحمن أصول الأحكام حرمت عليكم أمهاتكم تخفى دي وبناتكم إلى آخر الآيات، في خفاء؟ لكن هل الجمع بين الأختين إذا كان في الإماء وإذا كان يلحق بال ماشي، يعني مسائل زي ما قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، ده هنا بقى يأتي عمل الخواص، عمل الخواص. لكن تجمع بين أختين من حرائر، تتزوج الأم البنت، فما الذي يخفى عليك من مسائل أصول الأحكام؟ أصول الأحكام ما يخفى، واضح والحمد لله. كيف بقى ينشأ الضلال يا أخواني؟ كيف ينشأ الانحراف يا أخواني؟ بارك الله فيكم. كيف ينشأ؟ كيف ينشأ؟ يبقى العيب فيك، العيب فيك. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.
كلمة الشيخ الألباني شيخنا.
نعم
كلمة الشيخ الألباني عن سيد قطب، قال العلامة الألباني معلقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم،
قال
الشيخ الألباني في معلقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم للشيخ ربيع: كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خيرا خير الجزاء أيها الأخ الربيع،
على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام.
الحمد لله. وارد الإنسان قد يجهل أحوال بعض الناس، وارد. احنا ما كنا يا اخواني يوما ما مع حسان في القناة يا اخواني، وحوني في القناة، مغرضون من الذين يقولون يعني كان هذا يخفى، معقول يعني كان يخفى؟ لا، الناس كانت عارفة وانتو بس ده كلام. طيب انا افترض ان هذا كلامك انه كان كلام، كان الحال معروف. طب طالما الحال معروف علامة الانتقال، طيب ليه يعني؟ ايه اللي حصل؟ في حصل حاجة؟ منعوا الإتاوة؟ طيب هيتم القبض عليهم فانت هربت؟ فممكن إنسان يخفى عليه الحال، حال فلان، حال ابن باز يخفى عليه الحال، العثيمين يخفى عليه الحال، الألباني يخفى عليه الحال. ومن علمائنا من أثنى على الإخوان والتبليغ، شوف الشيخ مقبل، إذا ذكر الشيخ مقبل ذكر مين؟ ما هي أعظم طائفة حاربها الشيخ مقبل؟ طائفة إيه؟ الإخوان. تعال شوف كلامه أهو في حسن البنا في الأول، من الدعاء إلى الله عز وجل، وعنده ما كان يعلم الحال. ثم بعد ذلك ماذا؟ تعال هات الشيخ مقبل كلامه في الدولة السعودية كانت إيه؟ ثم بعد ذلك إيه؟ فدي أحوال تختلف. المهم أنك سلفي متى ما ظهر لك الحق التزمته بخط به، لا تعارض حق مهما كان، لا تعارض حقا طالما ظهر لك، خذه واقبله ولا ترده. إنما وارد الإنسان يخفى عليه شيء. نعم. ليه؟ كل منحرف عنده تعصب لباطله، أي منحرف عنده تعصب. صاحب الاستقامة عنده تمسك. البعض يعبر عن التعصب، أي واحد له مبدأ بيتعصب، لكن نقول في صاحب الحق ما يتعصب الحق، يتمسك. الله ذكر هذا، والذين يمسكون بالكتاب يستقيم، فاستقم كما أمرت. وإن كان البعض يعبر عنه أنا أتعصب للحق وكذا، لا، نقول يتمسك. الشاهد يعني أن المميع بيتمسك طبعا، كيف يتعصب لباطله ويعتبر هذا المنهج صحيح وبيرد عليك ويقبح ما عندك، يتعصب لهذا المميع يتعصب. وما ليه؟ كل واحد صاحب باطل أو صاحب مبدأ عموما بيتعصب له، أي واحد، لكن إما أن يكون بحق وإما أن يكون بضلال. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.